إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتذاكر من الإخوة والأخوات في هذا المجلس كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسنمر مرورا سريعا على هذا الكتاب، والمقصد أن نتعرف على الفوائد والقواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بعبادة الله جل وعلا. فليس المقصد شرح الكتاب والتعليق عليه كما مر معنا في الوصية الصغرى. في الوصية الصغرى التعليقات طالت شيئا ما، أما ها هنا فنقتصر على قراءة كلام ابن تيمية رحمه الله وتعليق يسير. ولذلك إخوة ركزوا معنا جيدا، ونسأل تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. وعبادة الله جل وعلا هي المقصد الذي خلقنا الله تعالى لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالسعيد والموفق من علامات محبة العبد أو من علامات محبة الله لعبده أن يعينه على تحقيق العبودية على الوجه الأكمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن وسائل هذا أيها الإخوة أن نقرأ هذه الرسالة، ففيها فوائد عظيمة تقود المسلم إلى تحقيق كمال العبودية لله جل وعلا. سئل الشيخ رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وفروعها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ السؤال الثالث: وما حقيقة العبودية؟ السؤال الرابع: وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ وليبسطوا لنا القول في ذلك. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فاكتب هذا تعريف للعبادة باعتبار المتعبد به، هذا تعريف للعبادة باعتبار المتعبد به، يعني باعتبار المفعول به. هذه العبادة عبارة عن أفعال، فما هذه الأفعال؟ الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة مما يحبه الله ويرضاه. كيف تعرف أن هذا القول أو هذا الفعل يحبه الله؟ إذا أمر به. الله تعالى لا يأمر بشيء أمر استحباب أو وجوب إلا إذا كان يحبه. لما يقول وأقيموا الصلاة نعرف أن الصلاة عبادة، وأيضا أن يرتب عليه ثوابا، إذا رتب الله تعالى ثوابا على قول أو فعل فنعرف أن هذا عبادة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، نعرف أن قراءة القرآن بذاتها عبادة. أيضا أن يثني الله تعالى على فاعله: إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، وهكذا. قال: فالصلاة والزكاة والصيام والحج، ذكر عبادات من أعمال الجوارح: بر الوالدين، صلة الأرحام، والدعاء والذكر والقراءة إلى آخره، وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه. ذكر عبادات قلبية، فتأملوا في هذا التمثيل جامع للأعمال التي هي من عمل الجوارح وقول اللسان وعمل القلب، وهذا ينبغي المسلم أن يستشعره في العبادة. فالعبادة أمرها واسع وعظيم، فإذا كنت في الصلاة فأنت في عبادة، طيب إذا جلست مع والديك فأنت في عبادة لله تعالى، وتستشعر هذا فيضاعف الله تعالى لك الأجر. إذا جلست مع أهلك وأولادك فأنت في عبادة، إذا نويت نية حسنة، نويت أن تعينهم على طاعة الله، نويت أن تعاشرهم بالمعروف، إذا أكرمت الضيف فأنت في عبادة، إذا أطعمت البهائم بنية الرحمة على مخلوقات الله فأنت في عبادة، فبذلك تكون عبدا مطلقا في كل حال في كل وقت لله تعالى. قال: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها. وهذا فيه إجابة عن السؤال الثاني، الكلام الذي مر معنا فيه إجابة عن السؤال الأول ما العبادة وفروعها، ذكر العبادة وفروعها، ثم الآن يذكر منزلة العبادة. منزلة العبادة يعني آسف، هذا في إجابة على السؤال الرابع، يعني يبين أنها أعلى المقامات في الدنيا والآخرة. فذكر أن العبادة هي الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم دلل شيخ الإسلام على هذا بأمور عديدة نمر عليها الإخوة ولا نحتاج أن نقرأ كل دليل. الآن إذا سئلت بين أن العبادة هي المقصد الذي خلقنا لأجله، هات أدلة من القرآن والسنة. فذكر أول دليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دليل آخر: وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك الأنبياء. وذكر الآيات في هذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى آخر الآيات. ثم قال: وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا وجه ثالث في بيان أن العبادة هي المقصد، وجعل ذلك لازما لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الموت، فهي لا تنفك عن العبد: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجه رابع: وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، صفوة الخلق وصفوا بالعبادة، فهذا يدل على أنها إيش؟ أعلى المقامات. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وجه خامس: وذم المستكبرين عنها وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجه سادس: ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، يعني من عباد الله المؤمنين غير الأنبياء والملائكة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وجه سابع: ولما قال الشيطان: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، قال: إلا عبادك منهم المخلصين. أو هذا وجه يتبع ما قبله، فوصف الله تعالى الذين ينجون من إغواء الشيطان بالعبادة. وجه سابع أو مر معنا هذا الوجه، وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إلى قول وهم من خشيته مشفقون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. تأملوا الكون كله يتفطر ويتشقق لما خلف هذا المقصد العظيم، فهذه الآية تدل على أن الكون كله قائم على عبادة الله. قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وجه آخر: وقال عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، وهذا من أظهر ما يبين أن العبادة هي أعلى المقامات. فتقول: الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بالعبادة، ما قال سيد ونبي ورسول، لا، قال: سبحان الذي أسرى بعبده. قال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وتزيد أيضا وقال في إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. من هنا خلص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى السؤال الثاني، وهل العبادة هي مجموع الدين؟ قال فالدين كله داخل في العبادة، مادام أن العبادة هي أعلى المقامات، والرسل وصفوة الله تعالى من خلقه إنما حققوا أعلى المراتب في الدين، فإذا العبادة والدين كلاهما شيء واحد في الحقيقة. قال وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسورة أعراب وسبح الإسلام قال، حديث جبريل، الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. لو نظرت في هذا الحديث هذا كله من العبادات، عبادات ظاهرة، الصلاة والصيام والزكاة والحج هذا الإسلام، عبادات الإيمان، العلم عبادة، العلم بالله بأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه وهكذا، وكذلك علوم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فتتعرف على هذه العلوم، علوم المحبة لله والخشية والصبر والرضا والتوكل، ما أسبابها، ما عوائقها، ما حال السلف فيها، هذا كله يدخل في الدين، كل هذا هو الدين، وهذا كله من عبادة الله. ثم قال والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدانا أي ذللته فذل، ويقال يدين الله. إخوة هنا خطأ شائع نبه عليه الشيخ علي حسن رحمه حفظه الله في تعليق على العبودية، قال من الأخطاء الفظيعة الشائعة في هذه الكلمة ضم الياء، قال يدين الله، لا، قال يدين بمعنى الإدان وهو الاتهام، يتهم الله، أعوذ بالله، لا، تقول يدين الله بفتح الياء، يدين الله يعني يتذلل ويخضع لله. قال ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. هذا الإخوة من الناحية اللغوية، يعني الدين في اللغة أصله الخضوع والذل، ولذلك يوم القيامة يسمى بماذا؟ بيوم الدين، يعني يوم الجزاء، لأن الذي يجازيك إما بالعقاب أو الثواب أنت ما تستطيع إلا أن تخضع له، ما تستطيع إلا أن تخضع لثوابه أو لعقابه، ما تستطيع أن تعارض قوة الله تعالى إذا جازاك، فسمي الجزاء بالدين. والمدينة سميت مدينة لأنها تقام فيها طاعة ذوي الأمر، تخضع لولاة الأمر في المدينة، ليس في الصحارى والبوادي لا مثلا يعني قائد هناك أو شيء، لا، فسميت مدينة. فتأمل هذه الكلمة تعود إلى معنى الخضوع والذل كما ذكر هذا ابن فارس رحمه الله. ثم تأمل إلى العبادة، قال والعبادة أصل معناها الذل، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ويزيد وتزيد على الدين بماذا؟ قال ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. وهذا الإخوة تعريف العبادة باعتبار التعبد، أول كتاب عرف العبادة باعتبار المتعبد به في الأفعال، هنا يعرف العبادة باعتبار التعبد، يعني نفس الفعل، ما حقيقة الصلاة التي تفعلها، ما حقيقة الصيام الذي تفعله، ما حقيقة الحج الذي تفعله، ما حقيقة الذكر الذي تفعله، هذه العبادة لابد أن يجتمع فيها أمرين، هذا الفعل في نفسه قائم على المحبة لله والذل لله. عرفنا كيف العبادة ترجع إلى الذل، وقال طريق معبد، طيب كيف كانت العبادة ترجع إلى المحبة؟ ما الدليل؟ قال ابن تيمية فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب، كما قال تعالى في نار جهنم إن عذابها كان غرامة، يعني ملازمة، ثم العشق، والعشق الإخوة لا يطلق على الرب ولا يطلق على العبد في محبته لربه، لأن العشق محبة مع شهوة، فالله تعالى يتنزه عن هذا تعالى الله عما يقوله المفترون ممن يصفون أنفسهم بالعشق إذا تكلموا مع الله والعياذ بالله، كما عند بعض أهل البدع. وآخرها التتيم، التتيم يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه، يعني محبة عظيمة تصل بصاحبها إلى أن يخضع ويتذلل لمحبوبه ويطيعه في كل شيء. قال ومن خضع، الآن يوضح ويطبق هذا، ومن خضع الإنسان مع بغضه له لا يكون له عابدا، لأنه لا يحب، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه لكن ما يتذلل له، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله إلى آخر ما قال، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. نقرأ الكلام، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. هذه نقطة الإخوة مهمة جدا، تصحح أعمالنا وتسوقنا إلى الخشوع وأن نشعر بحلاوة الإيمان. فاسأل نفسك، هل تشعر بمحبة وأنس وشوق في صلاتك وفي أذكارك؟ هل تشعر بذل وخوف ووجل إذا قمت تصلي؟ إذا كان الجواب بأحيانا وأحيانا، فاعلم أن عندك نقص وتقصير كبير في تحقيق أصل العبادة أو كمال العبادة ومعنى العبادة الحقيقي. الحسن البصري رحمه الله يقول تفقدوا الحلاوة في ثلاث، تفقدوا الحلاوة، كيف تأتي الحلاوة بدون محبة لله؟ قال فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق في الصلاة والذكر وتلاوة القرآن. وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله إذا دخل وقت الصلاة يقول ما دخل وقت الصلاة إلا وأنا مشتاق إليها. انظر كيف المحبة، هذا مع الذل والخوف لله تعالى. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فهذه حقائق العبودية الإخوة، المحبة والذل، وهذا تجدونه في القرآن. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، والمسارعة لا تكون إلا بمحبة. ثم قال ويدعوننا رغبا، هذا الرجاء، ورهبا، هذا الخوف، والخوف راجع إلى الذل والخضوع. الحمد لله رب العالمين تثمر المحبة في القلب، أن تتذكر كمال الله وتتذكر نعم الله فتثير هذه الكلمة المحبة في قلبك. الرحمن الرحيم كذلك فيها محبة ورجاء. ثم تقول مالك يوم الدين، فتخضع لله وتدين لله، تتذلل لله. الآن يبين خلاف هذا، وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال فجنس المحبة، الآن يفرع تفريعا في هذا، فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة، الطاعة لله ورسوله، هذا باعتبار الجنس، جنس المحبة. لكن الإخوة هذا الجنس هي أنواع، هناك محبة تقتضي الذل، هذه لا تكون إلا لمن؟ لله. هناك محبة، محبة الرسول تقتضي الطاعة الكاملة، وإن لم يكن هناك يعني في القلب ذل للرسول صلى الله عليه وسلم، لا. فهذه المحبة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، تطيعه طاعة مطلقة. هناك محبة يعني للعلماء فيها التوقير والتعظيم، لكن يطاعون فيما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هناك محبة للأولاد والأهل والزوجة والصديق، فهذه يعني المحبة جنس عام. قال فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة والإرضاء لله ورسوله، والله ورسوله حق أن يرضوه، والإيتاء لله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها يعني من أنواعها من التوكل والخوف ونحو ذلك، فلا يكون إلا لله وحده. حتى الرسول ليس له نصيب من العبادة والخوف والتوكل، لا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. شوف، قال آتاهم الله ورسوله، الرسول يعطي والله يعطي، وقالوا حسبنا الله، ما قال حسبنا الله ورسوله، لا، توكل على الله، الحسب هو الذي يدفع ويكفي. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الرسول يعطي عطاء ماديا دنيويا ويعني أيضا يبلغ دين الله. قال إنا إلى الله راغبون، ما قال إلى الله ورسوله راغبون، لا. فالإيتاء لله ورسوله، وأما الحسب وهو الكافي فهو لله وحده، فهو الله وحده، كما قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك يعني كافيك الله، وحسب من اتبعك الله، وحسب من اتبعك من الله، يعني الله تعالى كافي الرسول وكافي المؤمنين من شر الأعداء. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، يعني الذي يظن أن معنى الآية أن الله تعالى يدافع عن الرسول، الله حسبك والمؤمنون حسبك، يعني المؤمنون يدافعون عنك، يعني أنت تتوكل عليهم، لا، هذا فقط باعتبار الأسباب المادية تلجأ إلى فلان، لكن التوكل والاعتماد القلبي إنما يكون على الله وحده. فالحسب يكون لله تعالى، يكون على الله تعالى وحده جل وعلا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقال تعالى أليس الله بكاف عبده. قال وتحرير ذلك، أن أيضا يوضح يعني حقائق في العبادة بسبب عدم وضوحها عند بعض الناس ضلوا في جانب العبودية. قال أن العبد يراد به المعبد، يراد به المعبد، يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه وصرفه، وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار. هل تسمى العبودية ماذا الإخوة، العامة ولا الخاصة؟ العبودية العامة، يعني كل مخلوق، كل إنسان عبد لله باعتبار ماذا؟ أن الله خلقه، أنه لا يتصرف إلا بقدرة الله، بقضاء الله وقدره في هذا الكون، فهو دليل لله في الحقيقة، يمرض ويحتاج والله يرزقه، هذا عام في المسلم والكافر، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن برا، لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذه الكلمات القدرية، فما شاء الله كان وما وإن لم يشاء، وما شاء إن لم يشاءه لم يكن، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، هؤلاء المسلمون أسلموا لله طوعا باختيارهم، وكرها هؤلاء من الكفار أسلموا لله كرها، يعني مستسلم لقدرة الله وقدر الله وإليه يرجعون، فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم إلى آخر ما قال. لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، فهذه العبودية إيش؟ الخاصة، من اعترف بالله ربا فعبده فكان يعني عبدا لله، عبودية خاصة، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له. قال فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، هذه قاعدة عظيمة، الذي يعرف الحق ويستكبر يكون الحق عذابا عليه، لأنه حج عليه ويزداد غضبا. كيف تعرف الحق؟ يعني يزداد الله تعالى عليه غضبا. كيف تعرف الحق ولا تعمل تتكبر؟ هذا أشد من الجاهل، وهذا حال اليهود غير المغضوب عليهم، عرفوا الحق واستكبروا. قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قوم فرعون. وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم اليهود، قال فإنهم لا يكذبونك، كفار قريش سبحان الله، قال لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني يعلمون أنك صادق ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله. أنت إذا آمنت أن الله هو الرب الخالق وأنك فقير إلى الله، هذا كله من ربوبية الله. وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه وتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده وقد يعبده مع ذلك، وقد لا يعبد، وقد يعبد الشيطان والأصنام، قد يعبد الشيطان والأصنام. فإذا فرق بين الربوبية وبين الألوهية والعبادة كما تعرفون. ومثل هذه العبودية يعني العامة وهي توحيد الربوبية في الحقيقة لا تفرق بين أهل الجنة والنار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون أن الله هو الخالق الرازق لكن يشركون في العبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلى أن قال نعم، وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون فتعبدون الله وحده. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة الآن إخوة بن تيمية يعني يرد على من يظن أن يعني العبادة لله ليست هي أعلى المقامات، بل هناك مقام أعلى كما يظن بعض المتصوفة الذي يتكلم في الحقيقة، فيرد على مثل هذا الظن الفاسد، يظنون أن الوقوف عند الحقيقة الكونية وما يرتبون على هذا من الأعمال الضالة في الحقيقة يظنون أن هذا هو أعلى المقامات. فابن تيمية الآن يرد على هؤلاء، قال وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية يعني توحيد الربوبية، يشهدون توحيد الربوبية فقط، يظنون أن هذا هو الغاية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر وإبليس، معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس ربي فأنظرني، قال ربي، يعرف أن الله ربه، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، قال فبعزتك، يعترف بعزة الله وربوبية الله. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه، بأن الله ربه وخالقه، خالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا ربنا، يعترفون بربوبية الله، غلبت علينا شقوتنا، إلى آخر كلامهم. قال فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية وهي توحيد ماذا؟ الألوهية والعبادة، لم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعته وطاعة أمره وأمر رسوله، كان من جنس إبليس وأهل النار، وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذي يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان. كان وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي، كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. أظنه إذا لاحظ هذه الحقيقة توحيد الربوبية يصل إلى مستوى كما سيأتي معنا يسقط التكليف عنه، خلاص وصل إلى اليقين، أكل يفسرون الآية جهلا وعنادا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وصل إلى اليقين الذي عندهم هو إيش؟ توحيد الربوبية، وما يرى شيء إلا الله، هكذا يزنون والعياذ بالله، فخلاص تسقط عنه العبادة والتكاليف الشرعية. لذلك الإخوة يعني لابد أن نفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا أمر عظيم في العقيدة. فتوحيد الربوبية هذا توحيد علمي معرفي فقط، علم تعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق، لكن بعد ذلك هل تقر؟ هل تخضع؟ هل تعبد؟ هنا المقصد توحيد العبادة. ولما كان يعني بعض أهل البدع عندهم أن الإيمان تصديق فقط، علم فقط، علم القلب بدون عمل القلب والخضوع، عندهم الإيمان تصديق، فاكتفوا بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية كما قلنا توحيد علمي يصدق أن الله هو الرب الخالق، فلذلك ظلوا في هذا الباب، لأن أصلا عندهم الإيمان إيش؟ تصديق. فقالوا الذي يؤمن بأن الله هو الرب الخالق هذا حقق التصديق فكان مؤمنا. فلذلك ينكرون على من يقسم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة، لأن عندهم إيش؟ الإيمان. خلاص الإيمان تصديق، فأنت إذا قسمت التوحيد قلت لا الإيمان ما يمكن أن يتحقق، يتحقق أصله إلا بتوحيد الربوبية مع توحيد الألوهية، هذا يناقض عقيدتهم في الإيمان. وإذا يسمون هذه الأفعال عند القبور هذه توسل ليست بشرك، فيفتح باب الشرك على مصراعيه. يكفي إذا آمنت أن الله هو الخالق الرازق أنت مسلم خلاص. لذلك ظلوا في هذا الباب، فلابد من التفريق بين الحقيقتين، الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. قالوا من ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر، أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله، هكذا يتعلقون بقصة الخضر، ليس فيها أي دلالة، ليس هذا موضع تفصيل. قال حتى يدخل في النوع الثاني، النوع الثاني الذي هو إيش؟ توحيد الألوهية، من معنى العبد وهو العبد من العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، إلى آخر ما قال يعني في هذا الباب. ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، ما قال لا خالق إلا الله، فالإله الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وأما العبد بمعنى المعبد سواء قر بذلك أو أنكره، فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر، إلى آخر كلامه. قال وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر يعني الجيلاني رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا، وهكذا يقول إلا أنا إذا وصلت إلى القدر لا أمسك، إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة يعني نافذة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. مفهوم الكلام؟ طيب ننتبه الإخوة لهذا الكلام. قال والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. طبعا الإخوة شيخ الإسلام هل أيد هذا الكلام ولا ما أيده؟ قال والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، هذا الكلام هو الذي أمر الله به ورسوله، فلا بد أن نفهم مقصد الشيخ عبد القادر الجيلاني لأنه من أئمة أهل السنة، ولكن غلا في أتباعه غلوا باطلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر إيش؟ فأمسكوا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقصد فأمسكوا؟ يعني لا تتجاوز حدك في القدر، كما قال الإمام أحمد في القدر كلمة ذهبية، قال من السنة الإيمان بالقدر خيره وشره، لا يقال لما ولا كيف، هذا التجاوز، تمسك ما تقول لما جعل الله هذا مسلما وهذا كافرا، لا يسأل عما يفعل وما يسأله، لا تتعدى حدودك، أنت عبد لله، الله هو الرب الذي يخلق ويفعل ما يشاء، لا يقال لما ولا يقال كيف، يعني تقول كيف الله تعالى يأمر عباده بأشياء ثم يقدر عليهم خلاف ما يأمره، لا تقول كيف، الله تعالى على كل شيء قدير وهو الحكيم جل وعلا. فهنا نمسك، نعم نمسك، لكن نتعرف على مراتب القدر وثمرات الإيمان بالقدر، هذا طيب، أما أن نخوض كيف هذا ولما هذا في القدر لا. الشيخ عبد القادر الجيلاني لا يقصد بهذا لما قال إلا أنا ما أمسكت، ما يقصد هذا، يقصد الرد على المبتدعة الذين ظلوا في باب القدر، قال فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا. إيش معنى أمسكوا؟ ليس معنى أنه كما قال الإمام أحمد لا يقال لما ولا كيف، لا، معنى أمسكوا أنهم مثلا إذا رأوا معصية من معاصي الله قال هذا بقدر الله، خلاص أنا ما أغير ما أنكر. هل هذا إمساك شرعي؟ ها؟ أجيب الإخوة، لا، هذا خطأ. فالآن يرد عليهم، يخاطبهم بمصطلحهم في الإمساك، يقول هؤلاء يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى الحقيقة الكونية يقول خلاص الله خالق كل شيء، والله قدر كل شيء، إذن قدر المعصية خلاص أنا ما أنكر ما أجاهد ما أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، هذا بتقدير الله. بل بعضهم خلاص يجري خلف هواه، فإذا عصى الله يقول خلاص هذا قدر الله علي، الله تعالى يحب هذا، فلا يتوب إلى الله والعياذ بالله، ينسلخ من الدين. فالآن يقول لهم لا، يقول إذا وصل هؤلاء الرجال الضلال إذا وصلوا إلى القدر أمسكوا، قال إلا أنا فإني إن فتحت لي فيه روزنة، يعني نور ونافذة أنارت لي الحق في الطريق، فاسمعوا كيف يكون الحق. قال فنازعت أقدار الحق بالحق، يعني مثلا نازعت أقدار الحق إذا وقعت معصية نازعتها بالحق، يعني بإنكارها بالتوبة منها. قال للحق، يعني لأجل الله، هذا معنى كلامه. وقد بين ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الكلام يعني في موضع آخر من الفتاوى، لكن هنا جاء مختصرا. طيب إذا عرفنا الإخوة هذه الكلمة إيش معناها؟ أه؟ نازعت أقدار الحق، تقول مثل تقدير المعصية بالحق إنكارها، للحق لأجل الله تعالى إخلاصا لله وإقامة لدين الله. لذلك ابن تيمية قال والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، لكن كثير من الرجال غلطوا، فإنهم قد يشهدون، الآن يشرح هذا الكلام، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به، يرضون بالمعصية خلاص. قال يظنون الاستسلام لذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فترون أن هذا الإخوة منزلق خطير في العبودية، شوف كيف أصبحت العبودية عند هؤلاء الرضا بمعصية الله وعدم إنكار المنكر. فابن تيمية الآن يصحح يعني في هذا الكتاب، كتاب العبودية، منزلقات في العبودية. قال ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، من يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف والرجل تصيب المصيبة فيعلم أن من عند الله فإرضى وسلم إلى آخر الآيات. وذكر حديث احتجاج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. قال وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وكل كافر، ولا موسى ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، موسى لم يلم آدم لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاشتباه وهداه، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لابد أن نفهم الحديث فهما صحيحا، ليس في هذا حجة للعاصي إذا عصى الله يقول هذا بقدر الله، يقول والله هكذا آدم قال لما موسى قال له لماذا أخرجتنا من الجنة، قال والله هذا مكتوب عليه، لا، ليس في هذا احتجاج بالقدر على المعصية. لماذا؟ لأن هنا الإخوة تأملوا، قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ موسى هل قال يا آدم لماذا خالفت أمر الله؟ ها؟ أجيبوا لا. إذن لم يلمه على المعصية، لأن الإنسان إذا تاب من المعصية ما يجوزك أن تلومه عليها، تاب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن يعني لامه بالمصيبة التي لحقتهم كلهم، لما أخرجتنا من الجنة، مصيبة إخراج من الجنة، قال مصيبة مكتوبة علي. وهذا صحيح، الإنسان إذا قدر الله عليه مصيبة، مرض، فقر، يقول الله قدر ما شاء فعل، فإذا الاحتجاج هنا صحيح. فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. هنا نعم نشهد الحقيقة الكونية، نشهد توحيد الربوبية وأن الله قدر كل شيء. أما أن تفعل المعصية تقول الله وتستمر في فعل المعصية وتقول هذا بقدر الله، لا، هذا ما يقوله عاقل ولا مسلم. طيب، هذا من فعل المشركين. فعرفنا هذا الحديث، فآدم إنما لام احتج بالقدر على ماذا؟ هل احتج على المعصية ولا على المصيبة؟ احتج على المصيبة. وأيضا العاصي إذا تاب ثم لامه أحد على الذنب يجوز له أن يحتج بالقدر، قل الله قدر علي لكن أنا تبت. أهم شيء الإخوة في المعصية أن لا يجعل القدر إيش؟ وسيلة لفعل المعاصي. هذا هو يعني الباطل والإشكال. أما أنك يعني تتوب إلى الله وتقول الله يعني قدر عليه كل شيء، وأنت ما تحب المعصية، تكره المعصية، لكن تنظر إلى قدر الله فتشعر بعزة الله وأنك منكسر الله حتى أنه يعني ما لغنى عن الله، ما أعتمد على علمي وذكائي وطاعتي لله، لا، إن شاء الله نعصي فعصيت لكني تبت إلى الله. فهذا لا يلام صاحبه إذا قال هذا الكلام. طيب، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. ليس للعبد أن يصر على معصية الله ويحتج بقدر الله. قال فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. المعائب المعاصي ما يعني يحتج بالقدر ويستمر عليها، لا. أما المصائب نعم يصبر، يقول هذا بقدر الله. لذلك الله يجمع بين الأمرين، قال فاصبر إن وعد الله حق، هذا بالنظر إلى القدر المصائب التي تلحق العبد، واستغفر لذنبك بالنظر إلى المعاصي. وإن تصبروا وتتقوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، قال فإن ذلك من عزم الأمور، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد في سبيل الله. كذلك ذنوب العباد، ما تقول هذه بقدر الله خلاص أنا راضي بهذا وحقق العبودية وأشهد الحقيقة، لا، بل تنكر وتأمر وتجاهد إلى آخر الآيات التي ذكرها الله، ذكرها ابن تيمية هنا عن الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقونهم بالمودة، إلى أن قال عن إبراهيم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون، انظر تبرأ من قوم، إلى آخر الآيات الإخوة في يعني الفرق بين المسلم والفاجر، هناك فرق بين هذه الحقائق. وإلا لو كان كان تحقيق العبودية بالرضا بمعصية الله ما يكون هناك فرق بين الأبرار والفجار، صح ولا لا؟ إذا كان هذا محبوبا، يعني وقوع المعصية شيء طيب ومحبوب، خلاص الفاجر يعبد الله والمسلم الذي يصلي يعبد الله والكل يحبه الله، هل هناك فرق بين المسلمين والمجرمين بهذا الاعتبار؟ لا. وذلك ابن تيمية ذكر هذه الآيات، أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا صالحات كالمفسدين في الأرض، إلى آخر الآيات التي ذكرها في هذا المعنى. قال ونظائر ذلك، أنتم تبعين معي لما أقول لما نتجاوز بعض الآيات تبعون عادي، أظن نفس الطبع عندكم الفتاوى، نحن في أي صفحة الآن؟ 161 47 ما شاء الله. أي تحقيق عندكم تحقيق الشيخ علي حسن؟ ما شاء الله الله. طيب أنا بداية اعتمدت تحقيق الشيخ علي حسن، بعدين قلت لعل الطبعة إيش يعني يصورون من الفتاوى، فقلت أرجع مرة ثانية للفتاوى، فرجعت إلى الفتاوى. طيب معنا، لكن تبعون معنا إن شاء الله. ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة وأهل المعصية إلى آخره. قال فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية. الآن يذكر الإخوة نتائج الانحراف، نتائج هذا الانحراف الذي يشهد الحقيقة الكونية توحيد الربوبية وما ينظر إلى توحيد العبادة، انظروا كيف ينحرف. يقول سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، يعني كما قلنا عنده المسلمين والمجرمين سواء، الكل قدره الله. أيضا نتيجة ثانية قال حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام والعياذ بالله. يسوي الله بالأصنام، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه حقيقة الشرك. بل قد آل الأمر بهؤلاء، لأن الإخوة هؤلاء الكفار الذين يسوون الله بالأصنام يشهدون توحيد الربوبية، يعترفون الله هو الخالق الرازق، فلما لم يعبدوا لما ما حققوا العبادة لله صرفوا العبادة لغير الله، فجعلوا الأصنام مثل الله تعالى، يعني يدعو الصنم كما يدعو الله، ويستغيث به كما يستغيث بالله، ويرجوه كما يرجو الله. فهذا لما لم يفرق بين الحقيقة الدينية والكونية أصبح عنده المخلوق مثل الله والعياذ بالله في العبادة. هذا معنى يسوي الله بالأصنام وبالأولياء والأنبياء وهكذا. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود. هذا أهل وحدة الوجود لن يقولوا الله في كل مكان. طيب وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود. إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العالمين. هؤلاء أهل وحدة الوجود لما غلوا 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 في الحقيقة الكونية الحقيقة الكونية، وبعد ذلك يعني لم يصفوا الله بأي صفة، لأنه قالوا إذا وصفنا الله بصفة نكون قد شبهنا الله بخلقه. إذن ما حقيقة هذا الإله؟ إما أن يكون معدوم لا فوق ولا تحت ولا داخل عالم ولا خارج عالم ولا كذا، أو يقول هو الوجود كله فوقعوا في هذا. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما يقول قائل ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله، كما يقول قائلهم الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف والعياذ بالله. كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص فصوص الحكم وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، يشهدون أنهم العابدون والمعبودون، لأن كل شيء عندهم هو الله والعياذ بالله. هذا معتقد يعني فاسد، وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق ووجود المخلوق، يعني عندهم ما في فرق بين إيش الخالق والمخلوق. قالوا أما المؤمنون بالله ورسوله وعوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه، وأن الخالق سبحانه بال للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. والنصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ لكان نصارى لما قالوا المسيح يعني الله تعالى حل في عيسى الله تعالى كفرهم، فكيف بالذي يقول الله تعالى حال في كل المخلوقات والله في كل مكان بذاته والعياذ بالله؟ الله على العرش استوى جل وعلا، نعم علمه يعلم كل شيء، يعلم بكل مكان وزمان. قالوا يعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباد الكفر، كما قال تعالى: وأن على الخلق أن يعبدوه ويستعينوا به، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف يعني المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، كذلك لما يرى المعاصي يدفعها بالأمر معروف عن المنكر. كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقاه نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله، هي من قدر الله. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض، يعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة، يعني الإخوة يدفعون قدر الله بقدر الله، كما قال عمر لما قيل له: أتفر من قدر الله؟ يعني أرض الطاعون، وقد قدر الله نمشي إليها، فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فأنت الآن إذا أصبت بمرض، هذا من قدر الله، طب لما تدعو الله أيضا هذا الدعاء من قدر الله، فأنت تفعل ما أمرت به، أنت أمرت في حال مرض أن تتداوى، أن تتوكل على الله، أن تدعو الله تعالى، فكأن الدعاء يعني يصارع المرض، الدعاء والبلاء يعتلجان حتى يعني يغلبه، يغلب ما يأذن الله تعالى به، وكل بأمر الله في النهاية. لكن هذا الحديث يدل على أن الدعاء من أعظم الأسباب، وهو من أمر الله، فينبغي المسلم أن يعني يقوم به، فبه يحقق عبودية الله تعالى. قال: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي، على مراتب في الضلال. يعني لا يبين طبقات هؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية فقط، توحيد الربوبية، كيف يضلون مراتب. قال: فغلاتهم، انظر كيف ينزلقون في عدم، يعني ما يحققون العبادة، منزلقات في يعني العبودية بسبب عدم التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. قال: فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، من جنس قول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هؤلاء المشركون هكذا يحتجون بقدر الله على شركهم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض. كيف؟ هذه نقطة مهمة في القدر. قال: فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس إلى آخره، ونحن لكم أنواع الضار التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر أو أن يدفع هذا القدر، وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك. يعني أنت الآن لما تحتج بالمعصية بالقدر على المعصية، تقول لما قال لك يا فلان اتق الله، يقول: لا، الله قدر علي المعصية. طيب لو ضربك ضارب وأخذ مالك وظلمك ثم قال لك: يا أخي هذا بقدر الله، هل ترضى؟ ها؟ ما ترضى. فكيف أنت ترضى أن تحتج على ربك بحجة ما ترضى لأحد أن يحتج بها عليك أنت؟ أعوذ بالله، هذا من أشنع الأمور، يعني ترضى لنفسك ما لا ترضاه لربك، أو يعني شيء لا ترضاه لنفسك وترضاه لربك، ما ترضى لنفسك أن يحتج عليك بالقدر. ثم أنت ترضى أن تحتج على ربك بالقدر؟ فهذا تناقض في الحقيقة، هذا تناقض بين يدل على أن الذي يعني يحتج بالقدر إنما يتبع هواه كما سيذكر الآن هنا. قال وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك، خلاص ليس بحجة، إذا اعترف أنه ليس بحجة، لماذا ما تقبل كلام فلان؟ إذا لما قال أنا ضربتك وخذ مالك بقدر الله، لماذا ما تقبل كلامه؟ تعرف أنه في قرار نفسك ليس بحجة، فبطل قولك. إذا قال وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم. خلاص، لما يفعل شيء الذي وافق هواه يقول هذا القدر الله، لما يضربه ضارب يقول لا ما أقبل هذا، إذا اتباع الهوى. كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري، القدرية ينكرون القدر، فإذا فعل الطاعة يكون قدري، يعني يقول أنا فعلت هذه الطاعة بإيش؟ بعملي وجهدي، فيعجب بنفسه ويتفاخر ويغتر، فيكون قدري عند الطاعة. هذا والعياذ بالله قد يبتلى به بعض الناس، بل بعض طلبة العلم يغتر ويعجب بعلمه وعبادته وصلاحه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. طيب عند المعصية، قال وعند المعصية جبري، لما يعصي الله قل هذا المعصية بقدر الله، ما لي علاقة، يبرئ نفسه جبري أن الله يعني أنا مجبور المعصية. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. لذلك الله تعالى ماذا قال للمشركين لما يعني احتجوا بالقدر؟ قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. شوف كيف قال لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أن الذي يحتج بقدر الله على المعصية، طيب إيش دراك أنك ستعصي الله قبل أن تفعل المعصية؟ القدر سر مكتوم عنك، فأنت تحتج بشيء مجهول في الحقيقة. نعم إذا وقعت المعصية هذا دليل على أن الله قدرها، لكن أنت في الحقيقة قبل أن تفعل معصية ما تعلم أنك ستفعل معصية، فالحجة أصلا التي تحتج بها أصلا مجهولة عنك. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. قالوا منهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة، فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، وأما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله المتصرف فيه كما تحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. هذا ضلال أيضا، يعني يقول لك إذا أنت كنت ما وصفت الحقيقة الكبرى، يعني يقول لك والله بعدك في بداية الطريق، أنت تشهد لنفسك فعلا، فيقولنا ما يحق لك أن تترك الأمر والنهي، لكن إذا شهدت وصلت للحقيقة الكونية وأن خلاص حتى أفعالك كلها يعني كأنك أنت ما تفعل شيء، كأنك ورقة في مهب الريح في الدنيا، خلاص يجوز لك تترك كل الشريعة، تنسلخ من الدين جاهز. هكذا هذا الصنف يدعون. وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، شهد إرادة الله في كل شيء سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف بشهود الإرادة وذلك قتل وفعل وكذا، لكن هذا طبعا يعني خلاف يعني واقع القصة وحقيقة القصة وفهم سيء للقصة. فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق، أن الله خالق وأفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا كما قلنا. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. إذا والله أنت كان عندك إلى الآن ما وصلت للحقيقة، يعني يلتفت قلبك إلى أنك عندك إرادة ومشيئة، فأنت لا ما نسقط عنك التكليف من هذا الوجه، نعم، لكن إذا وصلت لا سقط عنك التكليف. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، بما يقدر عليه خلافه. هذا الإخوة سبب الضلال في قدر الله. نقطة مهمة ودقيقة. ضاق نطاقهم وفهمهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه. يعني يقول كيف يأمر الله بأمر، يأمر بالصلاة، بترك الزنا، ثم يقدر على هذا الإنسان أنه لا يصلي أو أنه يزني؟ ما يمكن، هكذا قال والعياذ بالله. فكيف كانت الأجوبة؟ الجبرية الأهولاء الذين الآن تكلم عليهم ابن تيمية في السابق، ماذا قالوا؟ كيف أجابوا على هذا السؤال؟ كيف يأمر الله بأمر وقد قدر على المخلوق خلافه؟ كيف؟ فالجبرية ماذا قالوا؟ غلوا في القدر، نظروا إلى القدر فأسقطوا الشرع. غلوا في القدر فأسقطوا الشرع، هؤلاء الجبرية، مثل ما قالوا هنا. قالوا هذا التحقيق إذن، فنحن من أن الله قدر كل شيء، الله رب كل شيء، فلما قدر على هذا المعصية وعلى هذا ترك الصلاة عرفنا أن هناك مرتبة يصل فيها العبد إلى سقوط التكاليف عنه. وهذه الحقيقة يعني التي يصل إليها المحققون، وهذا عند الجبرية. طيب المعتزلة والقدرية العكس، أنكروا القدر، أنكروا القدر، قالوا خلاص إذن الإنسان هو يفعل فعل نفسه، والله ما قدر شيئا، ما خلق يعني ما يحدث في الأرض. لابد يجمعون، لابد يعني يجيبون عن السؤال كيف يأمر الله بشيء وقدر خلافه. فقالوا إيش؟ الله تعالى ما قدر شيء، ما قدر خلاف هذا، العباد هم يعصون ويطيعون، الله ما قدر لا فعل لا طاعة ولا معصية، فأنكروا القدر. لكن أهل السنة جمعوا بين الأمرين، والجواب سهل كما قلنا عن الإمام أحمد، لا يقال إيش لما ولا كيف، ما تقال، ما يقال كيف، هذا سؤال غير صحيح الإخوة، لأن الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تعالى قدر كل شيء، نقول نعم الله قدر كل شيء، ثم أعطاك الإنسان مشيئة واختيار، تشعر الآن أنت بأنك يعني كامل في اختيارك ومشيئتك، ومع ذلك ستفعل الشيء الذي قدره الله عليك وكتبه لك، لن تخرج عن قدر الله مع أنك غير مجبور. وهذا من بديع فعل الله جل وعلا، القدر من بديع صنع الله وحكمة الله وعزة له وقدرته سبحان الله. انظر يعني الله قدر كل شيء وأمرك بأوامر وأعطاك مشيئة وتشعر بكامل الاختيار، وأنت لن تفعل إلا ما قدره الله عليك، وهذا الفعل الذي تفعله من خلق الله مع ما عندك من المشيئة والاختيار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعليك إذن ما دام عندك اختيار ومشيئة، ماذا عليك؟ أن تفعل، خلاص تعمل الصالحات، تجتنب المحرمات، أنت عندك عقل وعندك اختيار كامل، ليس لك حجة أبدا أمام الله. وإذا علمت أن الله قدر كل شيء فهذا أيضا يعينك، فتتوكل على الله وتعتمد على الله والحمد لله. فليس بين الحقيقتين تناقض، ليس بين الشرع والقدر أي تناقض، حتى نقول يعني كيف الله تعالى يأمر بشيء في الشرع ويقدر خلافه؟ أنت عندك، أنت الذي عصيت، والله تعالى ما يقدر شيئا إلا لحكمة، يقدر شيء وهو لا يحبه في الشرع لحكمة، يقدر المعصية لحكمة، يخلق إبليس لحكمة، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالحمد لله الجمع بين الحقيقتين واضح، أنا أؤمن بالشرع وأمتثل شرع الله، وفي نفس الوقت أؤمن بقدر الله فأتوكل على الله. لماذا أجعل التناقض بين الحقيقتين؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن هذا يقال اعملوا، ثم يقال فكل ميسر ما خلق له، الأمر يعني سهل، اعملوا لأن عندك اختيار مشيئة تمشي على الشرع، مع ذلك تؤمن بالقدر، فكل ميسر لما خلق له، كل سيفعل في النهاية الشيء الذي قدره الله عليه. قال كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوه من القدرية عن ذلك، ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، أنكروا القدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. وهؤلاء يعني الجبرية أثبتوا إيش؟ القضاء والقدر، غلوا في إثبات القضاء والقدر حتى نفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، قول الجبرية شر من قول المعتزلة، لأنه انسلاخ من الدين. يقول لك خلاص لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل شيء، على أقل القدرية أهون. يقول لا، لا بد أن تصلي وكذا، لكن عندهم إشكال في الجمع بين الشرع والقدر، فأنكروا يعني تقدير الله تعالى. وأيضا لأن قول جبرية الإخوة يعني فيه نقض لتوحيد العبادة، قول جبرية فيه نقض لتوحيد العبادة، قل خلاص لا تعبد الله، خلاص اشهد أن الله خالق كل شيء وخلاص وانت مجبور. أما قول القدرية فيه نقض لتوحيد الربوبية، قلت لا الله ما أنت خالق فعل نفسك، الله ما خلقه، لكن عليك أن تعبد الله. وتوحيد العبادة إيش أعظم من توحيد إيش الربوبية، وذلك نقض توحيد العبادة أشنع، وهو قول الجبرية. قال ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. في زمن ابن عمر ظهرت القدرية في زمن الصحابة، والبدع الإخوة يعني في تاريخ ظهورها يظهر الأخف ثم الأشد والأشد منها. ذلك في زمن الصحابة ما كان هناك جهمية ينكرون الصفات، نزه الله أسماع الصحابة من هذا الكلام الباطل والهراء. ثم كذلك ما كان في زمان جبرية يقول أنت ما عليك، سقطت عن كل التكاليف، لا ظهرت القدرية نعم، لكن بعد ذلك ظهر الأشد هم الجبرية وهكذا. وهؤلاء يعني الجبرية يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة اسقط عن الأمر والنهي وصار من الخاصة. وتأولوا إيش قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهود القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل، كما علق الشيخ عندك. يعني هذه قاعدة إقامة الحجة، تأمل إلى رحمة أهل السنة، رحمة أهل السنة بالخلق، مع أن هذا كفر صريح واضح، لكن مع ذلك ابن تيمية يقول هذا الإنسان لا ما عليه، يعرف يبين له، قد يكون إيش عنده اشتباه، مع أن أمر يعني من ما يعلم بالدين بالضرورة، لكن هذا الأمر نسبي يا إخوة. حتى لو قلنا هذا الأمر ما يعلم بالدين بالضرورة، بعض الناس قد تأتي عليه الشبهة قوية حتى في الشيء الضروري من الدين، فمع ذلك قال يبين له ويعرف، تقام الحجة، ما يكفر إنسان هكذا فلان كافر وفلان، لا، وإقامة الحجة يكون عن طريق العلماء الربانيين، ويظهر إناد هذا الإنسان بعد ذلك يعني يكفر ويقتل. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، أما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله، هذا واضح الإخوة. فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية. يعني هذا يقول ابن تيمية يشبه كلام الصوفية، بعض الصوفية كذا يقول يصل إلى مرتبة من الأحوال القلبية حتى الصلاة ما تجب عليه وتسقط عني، كما يعني ذكر في الطبقات الكبرى من كتب الصوفية أن الشيخ بركات الخياط زاره جماعة يوم الجمعة، فلما أذن الجمعة قال له قم يا شيخ نصلي الجمعة، قال لا أنا لا أحتاج أن أصلي الجمعة، أنا لا أحتاج أن أصلي الجمعة، الأحوال التي في قلبي من التعظيم لله ومحبة الله تكفيني، خلاص اكتفيت والعياذ بالله. هكذا يلعب بهم الشيطان. وهذا الإخوة لا تظنوا أنه انقرض، هذا موجود إلى زماننا هذا. الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله يذكر عن أحد طلابه الأفريقيين أن هذا الطالب مسكين يعني كان مع وفد الحجاج من بلاده، في حاج من الحجاج ما حج معهم ولا طاف ولا سعى، يا فلان تأتي من أفريقيا إلى مكة حلم هذا للناس ثم ما تطوف حول الكعبة؟ قال لا، الكعبة هي التي تأتي عند شيخي ويطوف حولها شيخي أو تطوف هي حول الشيخ ما أدري. المهم الكعبة هي التي تأتي عندنا في أفريقيا وتأتي عند شيخي. أنا ما أطوف، أنا هكذا خرجت معكم فقط والعياذ بالله. فهذا يعني انسلاخ من الدين والعياذ بالله. يشهد القدر فيقول الشرع ما يلزمني، أو يشهد أحوال قلبية فيقول الشرع ما يلزمني، لا. أو أن الخمر حلال له، وهذا ما معروف، يستحل الزنا والخمر وكذا. ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله. يقول من هنا يعني يقع الانحراف، إما بدعة تخالف إياك نعبد، وإما احتجاج بالقدر يخالف إياك نستعين. أنت تستعين بالله وتؤمن بقدر الله وتتوكل على الله، ما تحتج بالقدر على معصية الله. ثم العبادة تعبد الله كما يحب الله، لا من عندك وتستحل الحرام وتقول الشرع يسقط عني وعبادة الله تسقط عني، لا. فالبدعة والاحتجاج بالقدر هذان الأمران بهما يكون الضلال. فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين، إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر، وإما أن يجمعوا بين الأمرين كما قال المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف، وجدنا عليها آباءنا، هذا بدعة. وجدنا عليها آباءنا، يفعلون فاحشة يقولون هذه وجدنا عليها آباءنا، هذه البدعة. يعني يفعلون فاحشة يظنون يتقربون إلى الله، يفعلون الشرك وأعظم فواحش يظنون أن تقرب إلى الله، هذه البدعة. ثم يحتجون أنه بالقدر والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إلى آخر الآيات. قال وقد ذكر عن المشركين، أو وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله، بمثل قوله الكفار كذلك. يعني هؤلاء لما يقولون الشرع يسقط عنا، صلاة الجماعة تسقط عنا، كذلك الكفار قالوا هذا الكلام، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، هذه الأنعام ما أحد يركبها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميت فهم فيه سواء. يعني اختراعات من عندهم، بدع من عندهم، إلى آخر الآيات في هذا. قال وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة. عندهم الحقيقة، الحقيقة، أهل الحقيقة. إيش الحقيقة هذه اللي عندهم؟ قال وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك. هو يشتهي هكذا، يشتهي يجلس في بيته ولا يصلي الجماعة، يقول هذه الحقيقة، لا يتقيد بأمر ولا شرع. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله. نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا عن مواضع وإما أن يعرضوا عنه بالكلية. يعني أيضا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يشجون هؤلاء لما أعرضوا عن آيات الصفات وإثبات الصفات، قال لا، نحن عندنا الحقائق العقلية، فعطلوا الصفات، قالوا الله ليس على العرش استوى، الله ليس في العلو، الله ليس يعني له سمع ولا يد ولا وجه ولا بصر، وهكذا عطلوا الصفات والعياذ بالله، وقالوا هذه الحقيقة. قال وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. في الحقيقة وجدتها يعني جهليات، نعم. وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمون من حقائق أولياء الله مخالفة والسنة وجدت من الأهواء، أو وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. وأصل ضلال من ضل يعني الكل إخوة، سواء كان من المعطلة، سواء كان من الجبرية، سواء كان من القدرية، سواء كان من الصوفية، كل من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع أمر الله. يقدم العقل على النقل، هذا أصل الضلال إخوة، الإعراض عن الكتاب والسنة والاهتداء بهذا النور. قال: فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته، فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. طيب، وقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد النبي. وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ لماذا أهل الأهواء يحبون بدعهم وأهواءهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم؟ أنقي هذا من الكلام؟ فعباد الأصنام يحبون آلهتهم، وهذه المحبة الإخوة يعني ليس فيها طمأنينة، صاحبها يعني إذا كان مصرا على الباطل، لأن الحق واضح، فصاحبها إما أن يكون مصرا على الباطل فيكون في قلبه إيش؟ غم وهم، لكنه يحب إيش؟ العلو والرفعة أو الدنيا، ما يتنازل عن هذا مثل اليهود، فيحب هذا الهوى الذي في قلبه من حب الرياسة، حب فمحبتهم للأصنام في الحقيقة راجع إلى محبتهم للرياسة والكبر وغير ذلك، أو يكون ضالا جاهلا فيكون متذبذبا مثل الضلال والنصارى، ولذلك لا يجدون هؤلاء في الحقيقة طعم الحلاوة، طعم حلاوة الأفعال التي يفعلونها أبدا، وإن كان في قلبهم محبة لها. وهذا الإخوة من شؤم المعاصي والكفر. قال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فكأن عقولهم تذهب وتطمس البصيرة فيحبون هذه الأمور الباطلة والعياذ بالله. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إلى آخر الكلام. قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال: ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان. تجد هذا عند المتصوفة، حب يعني الشعر والأصوات الحسنة، واليوم مثل ما ابتلي به كثير من الناس الأناشيد تسمى بالإسلامية وهي في الحقيقة أغاني محرمة، لأن الشعر إذا خرج عن بحوره المعروفة إلى تمطيط الصوت وتلحينه والتنغيم إلى درجة تبعث الطرب ويعني والسكر مثلا يعني في نفس الإنسان، فهذا هو الغناء المحرم وإن لم يكن بآلات عزف، كما بيّن هذا ابن رجب رحمه الله في مسألة السماع. فهؤلاء هكذا، المقصد أنه تهيج عندهم المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان. تجد مثلا واحد يعني يسمع يسمونها موسيقى دينية هكذا، صحيح يعني تشعر فيها بشيء من التحزين إذا سمعتها، ممكن يبكي، قل ما شاء الله هذا خاشع، يخشى على ماذا؟ لأجل ماذا؟ هل قام في قلبه تعظيم لله؟ إذن ما فائدة هذا البكاء ولا شيء؟ فإذا يعني وحتى إن كان في مثل هذه الكلمات مثلا شيء من تعظيم الله وكذا، لكن أيضا لا يكون ممدوحا على هذا، لأن الله تعالى أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، لأن الطريقة لم ترد في السنة. ما أمرنا بأن نجلب الخشوع بهذه الوسائل بالأناشيد والأشعار أبدا. فقال: ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن، إذا كان في الأشعار شيء من مثلا مدح الله وكذا مثلا، ومحب الأوثان، ومحب الصلبان، ومحب الأوطان، ومحب الإخوان، ومحب المردان، ومحب النسوان، وهؤلاء الذين يتبعون أدواتهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه لدين شرعه الله، كما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. المهم أيضا تكلم بعد ذلك عن طائفة قال هم أعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات، لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب. يعني هؤلاء أيضا عندهم انزلاق في العبودية، من أي ناحية؟ يؤدون الفرائض يجتنبون المحرمات لكن يغلطون في ترك الأسباب التي هي عبادة، ظنين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة. قل لا، التوكل لعامة الناس، أما الذي يشهد الحقيقة والربوبية ما يحتاج أن يتوكل على الله، ما يحتاج أن يدعو الله والعياذ بالله، هذا خطأ وضلال ونقص تحقيق العبادة. رد على هؤلاء قال وهذا غلط عظيم، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، وهذا من حكمة الله، يقدر الأشياء ليس صدفة، هكذا يولد لك ولد صدفة، هكذا تكون عالم صدفة، تكون من أهل الجنة صدفة، ترزق بأموال، هكذا تسعى وتعمل وتبذل الأسباب فتحصل على المطلوب المسببات، هذا في الأصل. نعم قد يرد أحيانا في القدر شيء يخالف هذا، مثل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما إيش على إبراهيم، حتى يبين الله تعالى أن هذا سبب لا ينفع ولا يعني يؤثر إلا بتقدير الله. نعم هو ينفع ويؤثر فيه نفع وتأثير، لكن هذا النفع والتأثير لا يمكن أن يتحقق إلا بأمر الله وقدر الله. فأحيانا يبطل الله تعالى تأثير بعض الأسباب حتى تتعلق القلوب بالله، لكن الأصل أن هذه الحياة قائمة على الأسباب التي توصل إلى مسبباتها ونتائجها. ولذلك من فقه الصحابة لما سمعوا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون. قالوا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب المقادير قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. لما سمع الصحابة هذا الحديث قال بعض الصحابة ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، ما كنت أشد اجتهادا، لما سمع أن الله قدر كل شيء زاد في اجتهاده. لماذا؟ أنه علم أن الجنة مربوطة إيش بعمل، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، وهذا العمل أنا أستطيع عليه وأقدر عليه. جنة الفردوس مربوطة بشيء أستطيعه، ليس بشيء خيالي، لا. فاجتهد اجتهادا عظيما مع التوكل على الله لما سمع مثل هذه الأحاديث، فهذا من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر، أن الإنسان يعلم هذه الحقيقة وأن الله ربط هذه الأمور بالأسباب التي تستطيعها أيها العبد، فعليك أن تبذل ما تستطيع وتتوكل على الله، احرص على ما ينفعك واستعين بالله. كأننا اليوم ما بنأخذ استراحة، ها؟ لا إيش رأيكم؟ ها؟ تواصلون ولا؟ إن الله الكتاب طويل، وأنا أخطأت صراحة في البداية لما ما طلبت يومين، لكن قدر الله ما شاء فعل. ها؟ بعد الظهر أخاف ما. طيب نمشي، اللي يريد يعني يستريح ولا يأكل ولا يشرب هذا عاد هو شأنه. فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، يعني العمل الصالح، الدعاء، التوكل، هذه عبادة لله وأسباب أيضا لحصول مسبباتها، والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله فاعبده وتوكل عليه إلى آخر الآيات. ومنهم طائفة أيضا هذا الزلاق في العبودية تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك، يعني في العبودية، هذا يعني الآن كثير في زماننا للأسف، أصبح الناس ما يهتمون، إما ما يهتمون بالمستحبات والإقبال على الله إقبالا عظيما كاملا. ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك، يعني يرى في الواقع أن الله يفعل له أشياء غريبة وخوارق عادة مثلا وتجاب دعوة على خلاف العادة فيغتر بهذا، يظن أن الله تعالى راضي عنه فيتكاسل في العبادة والشكر. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت. يعني تعبد الله في كل وقت، تتمسك بشرع الله في كل وقت، كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه، وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد الله، أن لا يعبد إلا الله، هذا الإخلاص، والثاني أن يعبد يعني الله جل وعلا بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وذكر الآيات في هذا: من أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن اتباع السنة، قال: فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين فليست يعني من الإحسان في شيء، لا تكون الحسنات. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا على السنة، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وذكر كلمة الفضيل المشهورة، قال: أخلصه وأصوبه، أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قال: الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فإن قيل: فلماذا عطف على العبادة غيرها إذا كان يعني التوكل والاستعانة داخل في العبادة؟ لماذا يقول إياك نعبد وإياك نستعين والتوكل والاستعانة داخل في العبادة؟ قيل: هذا له نظائر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. طيب إيتاء ذي القربى من إيش؟ من الإحسان ومن العدل، وهكذا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، إقامة الصلاة من التمسك بالكتاب، بل من أعظم التمسك بالكتاب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات. قال: وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، يعني هذا قسم لما يعطف شيء على شيء، إما أن يكون الآخر بعض من الأول فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، فأبرز الله تعالى هنا من أنواع العبادة الاستعانة، لأن العبادة لا يمكن أن تحقق إلا بماذا؟ بالاستعانة، فخص بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام، نعم هو من عبادة الله، الاستعانة والتوكل من عبادة الله، وأيضا بالمعنى الخاص، لأنك يمكن أن تحقق العبادة إلا بالاستعانة. فالعمل بالخاص أو ذكر الخاص هنا يعني من أعظم ما يحقق به المعنى العام. وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عما وإذا قرن بغيره يعني خص، يعني كما يقولون هذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، إذا اجتمعت في السياق افترقت في المعنى، وإذا افترقت في السياق اجتمعت في المعنى. ما نستطيع أن نفصل كل شيء، يعني أنتم ما شاء الله طلاب أن تفهمون هذه المصطلحات مرت عليكم. قال: كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله، يدخل فيهم إيش؟ الفقراء والمساكين عموما. ولما قرن ولما أفرد المسكين مثلا أو إطعام عشرة في مساكين، يدخل الفقير والمسكين، دخل فيه الآخر. ولما قرن بينهما إنما الصدقات للفقراء والمساكين صاروا نوعين، فالفقير أشد من المسكين إذا اقترن الفقير والمسكين، لكن إذا أفرد يدخل يعني أحدهما في الآخر. وقد قيل إن الخاصة المعطوفة على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب. والتحقيق أن هذا ليس لازما، المسألة لا قسمين كما بين أولا. في المتعاطفات هذه إما أن تكون من القسم الثاني، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، مثل الفقير والمسكين، أو تكون لا، إذا اجتمعت ما يكون معناها آخر، لا يكون الثاني يعني بعض الأول وجزء من الأول. مثل قول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فجبريل من الملائكة. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة. الآن هنا الفائدة، ليش طيب يذكر الخاص مع العام؟ يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، فيبين لنا عظم التوكل على الله والاستعانة بالله، كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، لما يذكر النبيين قال: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أولي العزم من الرسل. وتارة أيضا سبب آخر لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، يعني العموم الشامل لكل الأفراد، فلا تفهم أن هذا الفرد داخل في العموم فيكون أشبه بالمطلق وهو عام في الحقيقة. مثل ماذا؟ قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. طيب الغيب يعني كلمة عامة تشمل الإيمان بالله، الإيمان بالقيامة، طيب تشمل أيضا الإيمان بما أنزله الله على رسله من الوحي، الوحي غيب، لكن قد بعض الناس ما يتصور دخول الوحي في الغيب. فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك، يعني أيضا هذا توجيه ثاني للآية، يؤمنون بالغيب المخبر به الغيبيات، يخبرون بنفس الوسيلة التي أخبر بها عن الغيب وهو الوحي نفسه. المهم قال: كذلك من هذا الباب اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وأقم الصلاة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. فقال: فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها، كذلك في قوله: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إقامة الصلاة لذكره من أجل عباداته، وهكذا الإخوة في هذه الأمور. فهذا يبين لنا عظم أمر الخاص إذا عطف على العام وكان جزء منه، هذا يبين أنه يعني له خصوصية. قال: لكن خصت بالذكر يعني الاستعانة ليقصدها المتعبد بخصوصها. هذا هو الجواب من الآن. فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. لذلك هذه نقطة مهمة في تحقيق العبودية الإخوة، ما تحقق العبودية التامة لله إلا إذا بالغت واستعنت بالله، توكلت على الله في كل أمورك، دائما في كل فعل تقول بسم الله بسم الله بسم الله، يعني توكلا على الله. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو أجهل الخلق وأضلهم. ذكر يعني الآيات التي مرت معنا في أن الملائكة عباد لله، نمشي 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 مشي إلى قوله: وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، وكذلك أخبر عن الرسل وذكر أن كل رسول افتتحت دعوة بالعبادة، وبين أن الذين ينجون من السيئات إنما هم يعني عباد الله، الذين ينجون من يعني الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين، وبها نعت كل من اصطفى من خلقه. هذا كلام مكرر كما مر معنا في بداية الكتاب الإخوة. قال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال عن أيوب: نعم العبد. انظر سبحان الله، سليمان غني وملك، وأيوب امتحن بالفقر والمرض، ما الشيء الذي يفضل؟ هل الغنى أو الفقر؟ كما يقولون أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ لا، ليس هذا ميزان للتفاضل. الله تعالى بماذا مدح سليمان؟ قال إنه نعم العبد. وبماذا مدح أيوب؟ ماذا قال؟ نعم العبد. فالتفاضل ليس بالغنى والفقر، إنما بتحقيق العبودية. الغني إذا كان أعبد لله يكون أفضل من الفقير، والفقير إذا كان أعبد لله من الغني يكون أفضل من الغني. وهكذا يعني ذكر عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وعن نبينا صلى الله عليه وسلم. فصل، ماذا عندكم هذا الفصل؟ نعم، تفاضل. إذا تبين ذلك فمعلوم أن هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما، العبودية لله تعالى، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص. كذلك نعم، الناس ينقسمون في تحقيق العبادة إلى عام وخاص، عوام وخواص. لكن ليس الخواص عند أهل السنة مثل الخواص عند هؤلاء ضلال، لا، الخواص يعني من هو مقرب لله ويعبد الله أكثر ويخشع وهكذا. قال ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص. ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الآن ابن تيمية لما يقول ولهذا كان الشرك، والآن نتكلم عن الشرك ويخص بالذكر الشرك الأصغر، ويخص من صور الشرك الأصغر تلك الصورة التي انتشرت في زماننا، وهي التعلق بالدنيا تعلقا عظيما، فيرضى الإنسان لأجل الدنيا ويسخط لأجلها، وتكون الدنيا هي همه. ابن تيمية ينبه على هذه النقطة الآن، ويقول لك هذه النقطة من أسباب النقص في درجة العبودية. تتأمل كيف يعني حكمة هذا الإمام الجليل. يعني كتاب العبودية ذكر صورة بالفعل يعني خفية ودقيقة ومنتشرة في حياة الناس، بسبب يعني تعلقهم بالدنيا هكذا نقصوا في تحقيق العبودية لله. فيتكلم الآن عن هذه الصورة. ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ثم تأمل كيف ذكر مثالا على هذا، فهذا يدلك على أنه يقول أن هذا من أنواع الشرك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم، عبد الدينار، إلى أن قال تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس. شوف، تعس وانتكس، تعس هذا دعاء عليه، ثم أخبر إيش بأنه انتكس أيضا، يعني سقط على وجهه. طيب تخيل واحد يمشي وسقط على وجهه، سقط على وجهه ثم أصابته شوكة أيضا في رجله مثلا، فلا يستطيع أن يقوم مرة أخرى. ولذلك قال فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من أصابه شر لم يخرج منه، خلاص إذا شيك فلن تقش، فلا يستطيع أن يخرج الشوكة من قدمه، فلا يستطيع أن يقوم مرة أخرى. هذا حقيقة حال الذي يتعبد قلبه للدنيا، كذا يكون يلهث خلف الدنيا فيغرق في بحرها ولا يعني ينقذ مرة أخرى إلا إذا تداركه الله برحمته. قال وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى في المنافقين قال فإن أعطوا منها من الصدقات رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط. هذا كما علق الشيخ علي حفظه الله قال وهؤلاء كثير في كل عصر ومصر. يعني تجد بعض الناس تعلق بالأموال، همه المال، يرضى لأجل المال، يسخط لأجل المال. بعض الناس تجارة، بعض الناس الأسهم، بعض الناس سيارات، بعض الناس سمعة، بعض الناس الكرة، بعض الناس الدخان، بعض النساء الموضات وما تستطيع، ما يستطيع هذا الإنسان يرضى لأجل هذا الشيء الدنيوي ويسخط لأجله إذا فقده، يكون مهموما لأجله. فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب عبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. ولهذا يقال العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع بالفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا أفلح، إذا قنعت بما عندك تفلح وترضى وتطمئن. وقال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق وزال القيد من الرجل. ويروى عن عمر رضي الله عنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. يحلل ابن تيمية هذه العبارة فيقول: وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به. وهذا الإخوة منهج حكيم في التعامل مع الشهوات المحرمة والمباحة التي لا تنفعك، ييأس منها. يعني إذا تعلق قلبك بشيء خلاص ييأس منه، اقطع طمعك به. أنت تفكر تقول: هذا ما ينفعني عند الله، وما يعني يزيد درجتي عند الله، فتيأس منه. إذا يأس منه ما يتعلق قلبك به، فإذا ذهب عنك تكون المسألة سهلة عليك. إذا فقدت مالك، إذا فقدت السمعة، إذا فقدت زوجك، إذا فقدت أولادك، أقطع طمعي وأيأس من كل المخلوقين وأتعلق بالله وحده جل وعلا، وأدي طبعا حقوق العباد لكن من ناحية تعلق القلب هكذا كن مع الشهوات الدنيوية. قال: ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاء تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله من الناس، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال: فالعبد لا بد له من رزق ومحتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإن طلبه من مخلوق، طبعا المقصود طلب المخلوق يعني قلبه يكون معلق بهذا المخلوق رجاء وحرصا، أما إن كان يشتغل عند مخلوق باب السبب الأخذ بالأسباب هذا جائز طبعا، لكن المقصود طلب المخلوق يعني بقلبه صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ثم فر عن هذا الإخوة مسألة المخلوق، السؤال سؤال الناس. قال: ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن المسانيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أنه أراق ماء وجهه مستح من الناس، فهكذا يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، إلى آخر الحديث: من سأل الناس وله ما يغنيه وله ما يغنيه، هذا شرط، من سأل يضطر ما عليه شيء، فقير ما عليه شيء. جاءت مسألة يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه، إلى آخر الحديث في هذا. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. شوف، أنت غير سائل بلسانك ولا مشرف بقلبك، نعم خذه. أما إذا كان القلب مستشرفا للمال وتسأل يعني الناس، لا، ما تأخذ هذا المال، لأن القلب إيش؟ معبد له. وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنيه الله، من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، كما في المسند أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، يقول خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا، كما في مسلم حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية أن لا تسألوا الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، إذا سألت فاسأل الله، قال فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، واسألوا الله من فضله. فله أن يسأل الله وإليه يشتكي، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. تم ابن تيمية كيف يربط هذه الحقائق، يعني ذكر أول شيء السؤال ثم الآن يذكر الشكوى والهجر الجميل. وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. وهذا الإخوة من كمال تحقيق العبودية، فيعني إذا صبر يصبر صبرا جميلا، ما يشتكي إلى الناس فلان فعل بي كذا، فلان قال لي كذا، فلان لا، ليش يفعل هذا يصدر من مثل هذا؟ لأن القلب فيه تعلق بغير الله ولو شيء خفي في القلب، لكن إذا كان القلب خلاص اعتمد اعتماد كلي على الله وانقطع من المخلوقين ما يضره شيء، يسب ويشتم و و و، فالأمر عنده عادي. وإذا عفا وسامح وصفح عن الناس فاصفح الصفح الجميل كما قال الله لنبيه، هكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاتب ويضارب ويصيح ويسب ويشتم مثلا، ما يفعل هذا إلا كأنه يسأل شيئا يريد شيئا. وكذلك يعني في الصبر الجميل، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على الإمام أحمد رحمه الله في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات، الله أكبر، حتى في هذه الحالة الشديدة ما أن يخرج الأنين حتى مات، يشعر الأنين بأنه إيش، كأنه يطلب من مخلوق، كأنه يقول يعني ساعدني أغثني. لا طبعا إذا كان هذا طبيعة بدون يقوم هذا في القلب ما عليه شيء ولا فيه نقص إن شاء الله، لكن هذا من كمال يعني تحقيق هذه المراتب في العبودية. قال وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل. الشكوى إلى المخلوق نعم تنافي الصبر الجميل، أما الشكوى إلى الخالق لا تنافي. طبعا الإخوة أيضا سؤال المخلوق يعني مثلا حاجة معينة وهذا المخلوق سبب بالفعل فيها، هذا جائز وليس من الشكوى. الشكوى إظهار يعني المسكنة والافتقار أمام المخلوق، نعم هذا ما يكون للمؤمن المتعبد لله تعالى الذي يريد المراتب العالية في العبودية. أما الشكوى للخالق نعم اشتكي إلى الله وابكي أمام الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان عمر رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءة فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف، وذكر دعاء موسى من الإسرائيليات استأنس بها: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان بك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إن إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، إلى آخر الحديث. هو فيه ضعف يسير لكن يعني لا بأس به في باب السيرة. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته لله وحريته مما سواه. هذا هو الملك الحقيقي الإخوة، فما يتطلع لمخلوق بعد ذلك، إذا كان طمعه ورجاؤه بالله تقوى عبوديته لله فيكون هو الحر والملك الحقيقي، فما يشتكي لأحد ويتضجر ويقلق. قال كما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل استغني عمن شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم، هكذا يعتمد على هؤلاء ممن قد مات أو يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له، يعني زوجته مثلا، يبقى قلبه أسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد، يعني تأمر بمعصية الله يجيب، تضيع وقته في اللهو واللعب يجيب، إيش قلبه مأسور بها، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. ذكر مثال، يعني من استعبد بدنه واسترق لكن القلب مستريح مطمئن، يعني هذا أهون ممن قلبه مأسور، قال بل يمكنه الاحتيال في الخلاص، ممكن يخلص من رق البدن، أما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر والمحض والعبودية لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر واسترقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان يقوم بالواجبات، وأما من استعبد قلبه وصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. سبحان الله، شوفوا هذا ملك لكنه عبد، وهذا عبد لكنه ملك، أن هذا عنده عبودية لله وهذا عنده عبودية للناس. فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس. وهذا العمر إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه أو الذي لا يدان فيه لا قوة فيه، وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا. فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلى رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى، يعني حتى لو ما وقع في الزنا فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، يعني بالفعل تفسد عليه عبادته، ما يخشع في صلاته ولا في أي عمل صالح، فهذا الإخوة عليه أن يقطع قلبه من هذه العلاقة وييأس منها، كما قلنا ييأس ويقبل على دين الله، كما قيل سكراني سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكراني، وقالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين. من أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، الذي ابتلي بهذا الإخوة يراجع نفسه، أعرض عن الله فأعرض الله عنه، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر. فيعني إذا كان في قلبك محبة عظيمة لله لا يمكن أن تتعلق هذا التعلق بغير الله. وهذا الإخوة كلام جميل يعني في تحقيق العبودية، لكن يعني نمشي قليلا. تأملوا في سورة يوسف، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. الإخلاص هو السر في تحقيق العبودية، ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها بداية الطريق لما ما يخلص لله. لكن فإذا ذاق طعم الإخلاص قوي في قلبه وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه. فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. إذا اجتنبت الفحشاء والمنكر لماذا؟ حتى تحقق ذكر الله في الصلاة. والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل أو من الدغل. ولهذا قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلى آخر الآيات في هذا في تزكية النفس. قال فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس. وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. إيش علق الشيخ هنا؟ قال فليتأمل هذا جيدا الحزبيون المخالفون كتاب السنة بصدودهم عن علمائهم ومخالفتهم أهل السنة إرضاء لمن نصبوه وجعلوهم قياديين لهم ولغيرهم، فهم يخشون ذهاب المنصب والكرسي والجاه والرئاسة. تأملوا كيف هذا يوجد في من يخالف منهج أهل السنة، ويوجد في من يقع في الشهوات والمعاصي، يكون قلبه معلق بالمعصية، معلق بمن يعين على هذه المعصية ولو كان رئيسهم هو. قال والتحقيق أن كلاهما في عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله، وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة، كل واحد يحتاج للآخر ويتعبد له. وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه، وهذه الأمور نوعان الإخوة. هذه الأمور يعني التي يعني هي في الدنيا من الشهوات والمباحات، كيف يتعامل مع الإنسان الذي يريد أن يحقق العبودية لله؟ قال هذه نوعان. الآن هذا يتكلم يعني عن الذي يريد أن يحقق كمال العبودية، كيف يتعامل مع يعني المال والشهوات؟ قال منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه، هذا قلبه معلق بالله في جلبه. لكن قال فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف يعني الخلاء الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هكذا يتعامل مع هذه الشهوات التي يعني يكون معها في طعامه في شرابه في مسكنه في منكحه بمنزلة إيش؟ يعني الحمار الذي تركبه. ما تبالي، ما تعلق قلبك به. لأن بعض الناس مثلا ما متعود على أن يتغدى من شيء معين ويتعشى شيء معين، فإذا ما وجد ممكن يضيع وقت يذهب ويقضي أوقات لأجل إيش؟ تلبية هذه الشهوة، كأن قلبه أصبح إيش؟ معبد لهذا النوع من أنواع الطعام. بعض الناس كذا، يعني لابد أن يكون مسكنه مزخرفا مزينا وكذا، وما يمكن أن يعيش منزل آخر أو ينام على شيء غير الذي تعود عليه من الراحة، فيكون قلبه إيش؟ فيه شيء من التعلق بهذا المتاع، حيث أنه كأنه أصبح يعني متعلقا به معبدا له. فانظر كيف هذه الشهوات تأسره وتضيع وقته وجهده، بخلاف الذي لا يقيم لها وزنا. طبعا في أمور الإخوة أمور يعني من طبيعة النفس، يعني يشق عليه أصلا ما يستطيع هو من حيث القدرة، وأن قلبه غير متعلق به، لكن هو ما يستطيع مثلا ينام على شيء جدا صلب ويتأذى، نعم هذا لا يدخل في هذا الباب، لكن لابد أن يكون شكله كذا ولونه كذا، لا هذا يعني مصيبة. هذا ما شم رائحة يعني كمال العبودية لله. يعني تأملوا كيف هنا يعني ذكر هذه الأمور، جعلها بمنزلة الحمار الذي يركبه الإنسان، وهذه في حياة الناس هي الأمور المقصودة ممكن الآن الكماليات. قالوا منها ما لا يحتاج العبد إليه. انظر الشيء الذي يحتاج إليه العبد لا يقيم له وزنا في حياته، يسأل الله تعالى أن يقضي حاجته. وأما ما لا يحتاج إليه العبد فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، ربما صار معتمدا على غير الله، فليبقى معه حقيقة العبادة ولا حقيقة التوكل. هذا ذكر حديث مرة أخرى، تئس عبد الدينار وتئس عبد الخميصة اللباس وهكذا. وذكر هذه الأحاديث الإخوة يعني في يعني الحب في الله والبغض لأجل الله. فالمسلم محبته لله ما يحب عن الشهوات يتعلق قلبه بها، لا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، يحب المرء يحب إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله من كما يكره أن يلقى في النار. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يتعلق قلبه بشهوة ودنيا ورئاسة وملك وسمعة، لا، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياءه لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر، فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى: سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فإن الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله، إلى آخر الكلام. فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيله، كما قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى أن قال: يجاهدون في سبيل الله، هذه علامة. وكذلك قال هنا: فاتبعوني يحبكم الله. قال: وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ودفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. قال هنا: هذا هو المعنى الصحيح الشامل للجهاد. هذا أمر مهم، الجهاد هذا معناه، ليس معناه فقط أن تشارك في القتال، لا. إذا ما فتح هذا الباب كما في زماننا، طيب هناك جهاد العلم وجهاد العمل والعبادة والدعوة إلى الله. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخره، قال: حتى يأتي الله بأمره. فتوعد من كان أهله وماله وحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. وذكر الأحاديث في هذا: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين. قال لعمر: حتى من نفسك. قال: فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب بغض ما يبغض، والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. كلما الإخوة قويت المحبة، محبة الله، هكذا البدن يسارع إلى الله، فيبذل جهده. ذلك الجهاد كان من علامات المحبة الكاملة، لأن الجهاد فيه بذل للجهد، بل تبذل روحك لأجل الله، هذا دليل على المحبة الكاملة. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات التي يحبها الله من قيام الليل والصيام وذكر الله وتلاوة القرآن والإقبال على العلم والدعوة إلى الله هكذا. فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له كأجر الفاعل. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وكما قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا هم بالمدينة، قالوا هم بالمدينة حبسهم العذر، فازوا بالأجر مع عدم الفعل، لكن المحبة العظيمة في قلوبهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. والجهاد هو بذل الوسع والقدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكره الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان ذلك دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه، شاء وابى، كما هو حالنا اليوم، نترك كثيرا من المستحبات وكذا، فهذا اعلم انه دليل على ضعف المحبة بلا شك. وإلا والله لو كانت المحبة قد اشتعلت في قلبك ما تستطيع، ما يملك المحبوب أن يترك ما يحبه محبوبه من يعني ذكر الله وتلاوة القرآن وقيام الليل وطاعة الله، بل يبذل نفسه في هذا الباب. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. يعني انظر إلى التاجر مثلا، كيف يعمل ليل نهار لأجل المال، محبة المال هكذا حركته، كيف أنت إذا ما تتحرك لأجل الله؟ هذا يدل على ضعف المحبة لله. قال: فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبة لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل. وهذا مثل ما قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون. الآن كنت تعبتم في هذه الجلسة، إن تكونوا تألمون، وشق هذا عليكم في طلب العلم. الله قال عن الكفار: فإنهم يألمون كما تألمون. طب انظر إلى الكافر، يعني يمكن المشقة التي تلحقه أكبر من المشقة التي تلحقنا الآن. هذا مثل ما يذكر عن هذا الذي اكتشف صنع سيارة أصلها هذه شركة فورد سيارات. هذا كان ماذا؟ كان يعمل صانع في مصنع، إذا رجع بيته بعد المغرب يعمل من بعد المغرب إلى الفجر. ليش؟ يريد يكتشف شيئا، مركب يركب وائرات على حديد على كذا ويركب يصنع، يقولون عن مجنون. وكانت امرأته تعينها معه. بعد أشهر خرج من هذا الكوخ الصغير بسيارة يحركها، فانبهر العالم. وكانت هذه سيارة فورد، ومشت الشركة بعد ذلك، خلوه يعني صنع السيارات. كيف كان يتعب هذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل سيارة من المغرب إلى الفجر، ويسهر بالمصباح حتى يصنع، وكل دنيا زائلة. طيب كيف نحن هذا العلم النافع والعمل الصالح والعبادة، كيف الإنسان منا يعني ما يبذل هذا الجهد فيها؟ سبحان الله. قال: من المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما هو شأن أهل البدع وكذا. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة، ومن جهة العلة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. العلة الغائية يعني هي الغاية من وجود الشيء، الحكمة. فالإنسان مفتقر إلى الله لأن الله خلقني لهذا، خلقني لعبادته، هي العلة الغائية من وجود الخلق، وهذه الأقوى، لأن الفعل إنما وجد لأجلها. فإذا ما قمت بوظيفتك الأساسية عشت في شقاء في الحقيقة، فأنت مفتقر إلى الله للعبادة، لأن العبادة هي الغاية التي خلقنا لأجلها، تسمى العلة الغائية. ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. العلة الفاعلية هي سبب وجود الشيء، الغائية الغاية من وجود الشيء، الفاعلية هي سبب وجود الشيء، يعني هي مشيئة الله، باختصار مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كيف يقع هذا الشيء؟ بسبب مشيئة الله. فأنت تفتقر إلى الله فتستعين به وتتوكل عليه من هذه الجهة، من جهة العلة الفاعلية، لأن الذي يفعل حقيقة هو الله فتتوكل عليه. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتم ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، فقر ذاتي إلى ربه. هكذا الله خلق الخلق لعبادته، فجعل فيهم فقر إليه، احتياج إليه. ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويشتهيه ولم يحصل له عبادة لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحب لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله، فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله. لو أعانك الله لكن على الدنيا، ما الفائدة؟ ما استفدت شيئا. المهم الغاية أن يعينك الله على تحقيق العبادة. ولو سعى في هذا المطلوب، العكس، لو سعى في العبودية والطاعة لكن ما استعان بالله وما توكل على الله، فما يحصل له أيضا هذا المطلوب، ولا تتم العبودية إلا بهذين الأمرين. لذلك الإخوة، هذه حقائق عظيمة في العبودية. قال: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه، حقق إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره. لا نتكلم عن إياك نعبد، فالمستسلم له ولغيره مشرك، استسلم لله ولغير الله هذا مشرك، والممتنع عن الاستسلام لله هذا إيش؟ مستكبر. ثبت في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، جعل الكبر مقابلا للإيمان، فيخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. قال: فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية. أيضا هذا الإخوة أمر آخر يتعلق بكتاب العبودية، تنظر إلى يعني حالك مع الكبر، فحاول أن بل جاهد نفسك على التخلص من كل كبر، كل كبر. لا تتكبر لا على أوامر الله ولا على الناس، ولا ترى لنفسك على الناس فضلا ولا حقا ولا شيئا، وانظر إلى نفسك بعين الاحتقار وأنك مقصر مع الله، مذنب لله، بل ترى أن الناس أفضل منك. نعم، تمقت الناس إذا رأيتم يعصون الله، ثم تعود إلى نفسك بأشد المقت، لأنك تعرف وتباشر يعني حقيقة نقص نفسك بالمعاصي والتقصير. أما الناس أنت ما تدري عنهم، في الظاهر ترى ما كذا، لكن تمقت نفسك أشد من مقتك للناس الذين يعصون الله، فذاك تكون ذليلا فقيرا إلى الله. فتحقق العبودية. قال يقول الله تعالى في الحديث القدسي يقول الله العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدة منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص ربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، الله أكبر الله أكبر، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك. ليش؟ حتى ما تشعر بكبرياء وعلو في نفسك، فتكبر الله إذا علوت، وتنزه الله تسبح الله إذا نزلت تنزيها لله. قال وبه يطفأ الحريق وإن عظم. طبعا هذا ورد في حديث ضعيف، لكن لا بأس من ذكر الله عموما وقت الحريق مثلا، أن يعني أعظم ما يستعان به على دفع المصائب توكل على الله وتعظيم الله. قال وعند الأذان يهرب الشيطان، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم ذكر ابن تيمية هنا كلاما جميلا في الحقيقة دقيقا، حاصله الإخوة أن كل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره. لا تظن الإنسان إذا يعني قال أنا ما أعبد الله تكبر أنه لن يتعلق بشيء آخر، لا، لا بد أن يتعلق قلبه بشيء آخر سيشرك. فالفرق الإخوة بين الكفر والشرك فرق نظري، لما نفرق نقول الشرك فيه تشريك بغير الله، أما الكفر فيه مثلا جحد وإنكار، هذا تفريق نظري. مثلا الذي يستهزئ بالرسول هذا كفر ليس بشرك، هذا من الناحية النظرية. لكن من الناحية العملية كل كفر شرك وكل شرك كفر من الناحية العملية. أما من الناحية النظرية ممكن أن تفرق، لكن من الناحية العملية لا فرق بين الكفر والشرك. الآن يذكر ابن تيمية هذا الكلام فيقول فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائما لابد، وكل إرادة فلا بد لها من مراد، تريد شيئا، فما هذا المراد؟ مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، يعني كفر بالله وجحد واستكبر، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب وقبور الأنبياء والصالحين والملائكة والأنبياء إلى آخره. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك، والاستكبار من الكفر، كأن ابن تيمية يقول كل كفر شرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. تأمل، وصفه هنا بالاستكبار وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار إلى آخر الآيات في هذا. ثم قال وقد وصف فرعون بالشرك، كيف؟ هذا أمر مهم في قوله وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليسجدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. شوف ويذرك إيش؟ وآلهتك. إذن فرعون أيضا تعبد لغير الله، مع أنه يقول أنا ربكم الأعلى لكن قلبه معبد لغير الله. بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب القصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله إلى آخره. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك. والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. قال تعالى: في النصارى اتخذوا أحبار وربان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، عندهم شرك واضح. واليهود استكبروا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إلى آخر الآيات. ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، يعني الذي هو ضد الشرك وضد الكبر. وذكر هنا يعني الآيات في أن الأنبياء بعثوا بالإسلام. الله تعالى يقول عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين، هذا نوح. إبراهيم يقول: قال أسلمت رب العالمين. يوسف يقول: توفني مسلما. موسى يقول: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فالإسلام دين كل الرسل. وأسلمت مع سليمان لرب العالمين، وهو الإسلام لله. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام كما عرفنا العبودية العامة. وشرح هنا: هو خالقهم ولا حول قوة إلا بالله ولا يخرجوا عن قدر الله، واضح. قال: فهو قد خلق ما خلقه بأسباب، فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار هذا. وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. وهذا مهم في التعامل مع الناس والتعامل مع الدنيا كلها. تنظر إلى المخلوقات أنهم أسباب، وهذا السبب لا يستقل بذاته، أدو الله هذه واسطة خلاص، إذا هذا قال نعم يمشي موضوعي. لا، يعني هذا مجرد سبب لا يستقل. حتى مثلا طبيب أعطاك طبيب ماهر وأجرى عملية وخلاص، تقول هذا سبب مستقل للشفاء؟ لا. الله تعالى يقدر مانعا مثلا في العملية، والطبيب هذا يحتاج إلى الجهاز مثلا، تخيل تعطل الجهاز عملية وخلاص فسدت العملية. فليس هناك سبب مستقل في بذاته، فتعلم أن المخلوقات كلها مفتقرة لبعضها البعض. فقال: وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. فالله تعالى نعم هو يعني الغني عن كل ما سواه، أما المخلوقات مفتقرة إلى بعضها البعض. وذكر الآيات في أن الله هو الغني وحده جل وعلا: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا لله فقط، أما الدنيا والأسباب التي فيها مهما عظمت الأسباب فيقول الله للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، انتهى الأمر. وفي الصحيحين ذكر هذا الحديث، أما ذكر الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتأمل يعني الذي يؤمن بالله هذا له الأمن التام والاهتداء التام. أتعلق بالمخلوق تظنه سبب مستقل؟ لا، ليس لك الأمن التام والاهتداء التام. وذكر حديث يعني: إنما هو الشرك، لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين يعني ذكر، قال: بين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم. إني جعلك للناس إماما، قالوا: من ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. وأعظم الظلم الشرك. وهكذا جعله الله تعالى أمة معلم الخير الذي يؤتم به هذا الأمة، كما أن القدوة الذي يقتدى به. والله تعالى جعل في ذرية النبوة والكتاب، ذكر الآيات في هذا والأحاديث في أن الله اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذ أو اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا. قال: فإن في ذلك تحقيق تمام مخالته لله، التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله، خلاف الجهمية الذين ينكرون المحبة أصلا. في ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه، لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين، قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فهذا فيه رد على الرافضة الذين يمخسون الصديق حقه وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بالبشر، عبادة للبشر وللأولياء. قال: والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله. هذه الخلة، هذه لما تكلم تيمية بهذا الكلام يقول هي كمال المحبة، يقصد الخلة المطلقة. أما الخلة النسبية التي تكون بين المخلوق والمخلوق، هذه الإخوة نسبية تناسب المخلوق. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أحد الصحابة: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. نقول: لا، هذه خلة نسبية لا تقتضي كمال المحبة التي تقتضي الذل والعبودية. لا، المحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثابتة، خلة يمكن تسمى خلة لكن نسبية. أما الخلة التي هي يعني المطلقة فهي المرادة هنا بهذا الكلام، وهي كمال المحبة المستلزمة لكمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. ولفظ العبودية تضمن كمال الذل وكمال الحب كما مر معنا إلى آخر الكلام. قال: ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له من أهل الأرض خليل، بمعنى الخلة إيش؟ المطلقة الكاملة التي تقتضي العبودية، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، الحسن وأسامة رضي الله عنهما. وسئل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. يا آخر يعني الحديث في هذا. وأخبر تعالى: نحب المتقين، نحب المحسنين. وأما الخلة فخاصة، وقول بعض الناس: إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، إن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح المستفيضة. يروى حديث موضوع هذا أن العباس يحشر بين حبيب وخليل، هذا موضوع كما بين ابن تيمية قال: وما يروى كذا، فحديث موضوع لا تصبح نعتمد عليها. قد قدمنا أن من محبة الله محبة ما أحب، كما في حديث ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة. شوف كيف، أول شيء درجة الأولى محبة، تحب الطعام، ما ذقت اللذة إلى الآن، تحب العسل مثلا، ثم إذا أدركت العسل بالفعل أخذته وتذوقته، فبعد الإدراك تحصل ماذا؟ مع الإدراك تحصل ماذا؟ إيش اللذة. محبة إدراك المحبوب فلذة. وذلك: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. نحن الآن نشتاق للقاء الله ونحب هذا النعيم، لما ندركه ونرى ربنا جل وعلا في الجنة نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة الذين يرون ربهم جل وعلا في الفردوس الأعلى. لما تدرك هذا النعيم تشعر بتلك الحقيقة، حقيقة اللذة، لذة النظر إلى وجهه. فلذلك من الخطأ ما يفسره المعطلة لهذا الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك، يقولون اللذة بمعنى المحبة. لا، خطأ. يقول لذة بمعنى كمال العلم واليقين، خطأ. اللذة أمر آخر يحصل بعد المحبة وإدراك المحبوب، وهذا من تأويل هذا الحديث تأويلا فاسدا. يقولون اللذة هي المحبة، أو اللذة هي إيش؟ كمال العلم واليقين كما عند المعطلة. وذلك المتفلسفة هكذا يقولون: اللذة إدراك الملائم نفسه، هذا هو اللذة. لا، لذ أمر بعد الإدراك. قال فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ، فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظر وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. وقال تعالى فيما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام كذا إلى آخره. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور. تريد لذة الإيمان، كيف تدركها؟ تكميل هذه المحبة، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما تكميل المحبة. ثم تفرع هذه المحبة في معاملاتك وأفعالك، وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، خلاص تعامل مع الناس لأجل الله. ثم دفع ضدها، وأن يكر أن يعود إلى الكفر كما يكر أن يقذف في النار، كما شرح هنا ابن تيمية، شرح هذا الحديث هنا شرحا جميلا مديعا. ثم قال والمقصود هو، تقرؤون هذا، تكميلها كذا، تفريعها، دفعها كما عرفنا. ولذلك الإخوة يعني ما يمكن أن تذوق حلاوة الإيمان إلا إذا، الآن ممكن كثير منا يحب الإيمان، يحب قيام الليل، يحب كذا، لكن متى تدرك اللذة؟ إذا أدركت المحبوب تعمل حقيقة، ليس على سبيل التجربة، لا، اعمل واعمل، فستدرك اللذة بعد ذلك. وهذا الذي يجعل بعض الناس يصد عن الاستقامة على طاعة الله، ما يعني، لأنه ما يشعر باللذة التي يشعر بهذا المستقيم الذي استمر على طاعة الله. فلا تصور أن في هذا الطريق لذة، يراه مشقة، لكنه مليء باللذات ويعني الطمأنينة. قال والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، هذا هو من أكمل مراتب تحقيق العبودية، تحقيق الخلة والمحبة لله. وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء، يعني طرفين نقيض، طرفان نقيض. بعض الناس ظن العبادة فقط ذل وخضوع بلا محبة في القلب، هذا خطأ ونقص العبودية. وبعض الناس العكس، ينبسط في المحبة في الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية، يعني يتكلم مع الله بكلام يعني يغلو في المحبة، فما يكون عنده خشية وذل لله. كيف؟ قالوا هذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة، فقال أمسكوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، محبة 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 بلا خشية، هذا قد يفسد بعض القلوب. هنا نبه الشيخ يعني تنبيه جميل، تنبيه على ما يعني يقع في كثير من الشباب المسلم اغترارا ببعض أهل البدع لحسن أساليبهم ولين جانبهم، فالحذر الحذر، وليكن مقياس العقيدة والمنهج. بعض الناس هكذا يعني بمجرد أن يظهر مثلا متكلم بأسلوب لطيف وكذا، خلاص هو الشيخ المقدم وكلامه كله مسموع، لا، الميزان هو العقيدة والمنهج. كذلك هنا كره من كره من أهل العلم والمعرفة مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، لأن هذا ليس بمنهج القرآن والسنة في تقرير العبودية. وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، نعم، ينسلخ من الدين. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري تشدد ما يرجو رحمة الله، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوة المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية، مثل قول بعض المصوف مثلا والعياذ بالله، يعني كلام ما يجر لسان يقول، لكن هكذا كان يعني يخاطب ربه، يقول مثلا يا حبيبي قد نام كل حبيب مع محبوبه وأنا الآن أخلو، يعني كلام أبدا ما يليق، ما يليق. نعم أنت تحب الله، لكن ما يخاطب الله بالطريقة هذه. والله أذكر مرة سئلت بعض النساء كذا، يقول مثلا كما تقول لزوجها يعني أفديك وفديتك وكذا بهذه كلمات الحب، يعني تريد أن تقوم بهذه الكلمات مع الله؟ هذا ما يصلح أبدا، هذه جرة على الله، أين الخوف والخشية لله؟ هذا ما عرف الله حق معرفته، وما عظم الله وما عبد الله حق عظمته. قال وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، ويدعي أحدهم دعوة تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون ما من الله ما لا يصلح بكل وجه، يظن أنه لا المحبوب المقدم عند الله. وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينتها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، لا يعرف حقيقة العبودية قائمة على الذل والخضوع، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. الله لو عرف حقيقة ما قال هذا الكلام. أنت من؟ عبد ذليل ما تسوي ذرة في هذا الكون كله تقول لله هذا الكلام؟ قال وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول أنا محب، فلو آخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. وكذلك يعني من فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم، علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما. انظر كيف الأنبياء كيف يبكون ويخشون الله تعالى لما أهبط آدم من الجنة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ما قال لا الله يحبني خلاص الأمر هين، لا، حتى يروث بعض الآثار يعني مستانس بها أنه لو عدل بكاء آدم مع بكاء أهل الأرض لكان أكثر من بكاء أهل الأرض لما أنزل من الجنة، كيف يكون حاله؟ لا شك كان يبكي بكاء طويلا مريرا. وهكذا لو تنظر في حال الأنبياء والسابقين لم يعرفون حقيقة العبادة أنها قائمة على تعظيم الله والذل لله. النبي صلى الله عليه وسلم لما لامه الله في أسرى بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة؟ خرج عمر رضي الله عنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان تعظيما لله. هكذا الذي يعرف عظمة الله وحق العبودية. قال فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته، يعني يحبه لكن يفعل أشياء يعني معه حقيقة هي من الحمق، ليس هذا من التقرب له. كذلك هذا الذي يتعامل مع الله بالطريقة هذه من المصوفة هذا سبب للعقوبة وليس سبب لمحبة الله لكم. قال وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم أي مريد لي، يعني طالب عندي، هذا شيخهم يقول أي مريد لي ترك في النار، أو نعم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء والعياذ بالله. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار والعياذ بالله، انظر يعني هكذا يظن في نفسه أنه الله يحبه حبا عظيما فيقول كل طلابي سيخرجون أهل النار ما يبقون أحد في النار، الله يحبنا ويفعل لنا ما نريد. جاء الآخر عمى على عمى قال لا أنا ما أجعل أحد من أهل الكبائر يدخل النار، ابتداء ما أحد يدخل النار من المسلمين أبدا، حتى الكبائر ما يدخلون النار أبدا ولا واحد من أهل الكبائر، إيش يتكئون على المحبة لله. ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد، أعوذ بالله، جرأة على الله. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض الشيعة المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. شوف عدل بن تيمية كذلك قال ممكن هذا كذب ترى عليهم أو غلط منهم، ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان، يعني يضع في نفسه فيصاب بشيء من السكر، قال هو لذ مع عدم تمييز، ولهذا إذا صح أو بين هذا استغفر من ذلك الكلام. والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعدل والغرام كان هذا أصل مقصدهم، ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب، فقال إن كنت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتباع اترك كل هذه الدعاوى والكلام. وكثير من يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك إلى آخره. وذكر هنا مما ذكر سابقا من أن المحبة علامتها الاتباع والجهاد، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به، كمال بغض ما نهى الله عنه، حتى إنه يفدي يعني أو يعني يضحي بروحه لأجل الله تعالى، لأجل دين الله تعالى، من كمال محبة لله. وكذلك قلنا لو ما فتح هذا الباب يضحي بوقته وجهده وتعبه وماله ونفسه كله لأجل الله ولأجل دين الله، هذه المحبة الكاملة، لن يدعي هذه الادعاءات الفارغة. قال ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، لأن هذه الأمة الإخوة اختصت بالجهاد في سبيل الله، شرع الله تعالى فيها الجهاد، يعني بخلاف بعض الأمم يعني قد يكون فيها جهاد لكن ليس على الوجه الأكمل كما في دين الإسلام. قال عبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، الذي يتبع الصحابة رضي الله عنهم الذين أعبد الناس. وفي كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، هذه الكلمة إما أن يكون معناها كما ذكر ابن تيمية معنى باطل، وهو ماذا قال؟ أرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره، ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، فهم يحبون ما يهونه من الصور والرئاسة وفضول المال و و و فيعني أصل ضلالهم أن هذا القائل اعتقد هذا، أن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، فهذا القائل قصد ماذا في الحقيقة؟ ما قصد مراد المحبوب الكوني، لا، قصد ماذا؟ قصد بمراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح. يعني إذا قلت المحبة نار، محبة الله نار تحرق ما سوى مراد الله، يعني أي شيء لا يحبه الله ولم يشرعه الله هذه محبة الله تنتصر عليه وتحرقه، محبة الزنا والربا والشهوات والأموال ويعني الاسترسال في الدنيا، نعم هذا معنى صحيح، محبة الله تحرق كل هذه الشهوات، فكأنه قال تحرق أو قالوا هذا معنى صحيح، فإن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحبه الله، هذا هو معنى إيش؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه، الله يبغض المعاصي والكفر، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، بين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع والمخالفة لشريعته، فهذه دعوة المحبة فقط يا إخوة. طيب، بل قد تكون هذه الدعوة شر من دعوة اليهود والنصارى، بل كما ذكر هنا أنه من يعني هذه الوصية في الحقيقة أو الأمر في محبة الله، يعني هذا يوجد حتى في الإنجيل كما ذكر هنا عن المسيح أنه قال أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك، هذا كلام صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: اللهم خشع لك سمعي، خشع لك سمع، اللهم لك ركعت بك أمنت وعليك توكلت وإليك نبت، خشع لك سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. تستشعر أنك هكذا بكليتك مقبل على الله بالخشوع المحبة. والنصارى يدعون قيامه بهذه المحبة، وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه الله. كذلك الذي يعني يدعي المحبة بدون اتباع للشريعة هذا ما تنفعه هذه الدعوة، بل بقدر محبة العبد ربي يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. الله أكبر. قال: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخا في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوة المحبة لله مع مخالفة شريعته، يشبهون يعني النصارى ويتمسكون بكلام متشابه وحكايات كما هو من شأن النصارى. وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وتحقيق محبة الله بكل درجة. بقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا، إلى آخر الكلام في هذا. يعني هذا كله مر معنا. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله. الكامل كيف قال: إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، هذا ما يحبه الله في الدنيا. وذكر يعني العمل الصالح الواجب والمستحب ولابد أن يكون خالصا لله، بهذا تحقق المحبة لله، وهذا هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين. والشرك غالب على النفوس. ذكر الحديث الذي ذكره ابتداء بالمعنى، قال: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وذكر دعاء عمر الذي تقدم. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها لله وإخلاص دينها لله، كما قال شداد بن أوس: يا نعايا العرب، يعني قد جاء هلاككم، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني المال والشرف يقطع دين الإنسان ويفسد دين الإنسان حب المال، حب الشرف، يعني جزاء الدنيا جزاء وحب الشرف لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، والرياء والسمعة، فهذان يقطعان دين العبد كما يعني يفعل الذئبان الجائعان في زريبة الغنم. الله أكبر. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين يعني زريبة الغنم، وذلك بين. فإن الدين السليم لا يكون في هذا الحرص، ما يمكن يكون القلب سالم من كل شهوة ومعلق بالله يكون في حرص على متاع الدنيا أبدا. وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه. هذا هو السر الإخوة، المحبة. القلب ذاق العبودية، ذاق حلاوة الصلاة والذكر والتلاوة، فما يستطيع أن يتركها، ما يستطيع أن يقدم الشهوات عليها أو يضيع وقته في غيرها. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من عن محبة غيره. إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمنة عبوديته لله، محبته له وإخلاصه الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله، خائفا منه، راغبا راهبا. الأخوة، هذه المعاني التي نقرأها والله من يعني أخص معاني العبودية، هذه العبودية الصافية الحقيقية والتي نسأل الله نخرج يعني بها من قراءة هذه الرسالة. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إذ يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله محبه إلا بين خوف ورجاء، يرجو أن يلقى الله في نفس الوقت يخاف أن يفوته الله إذا ضيع أوقاته في غير ذكر الله. قال الآن يذكر أن الإخلاص هو يعني أساس هذه المحبة، وإذا كان العبد مخلصا له اشتباه ربه فيحيا قلبه. شوف أساس الإخلاص أنك بالفعل تخلص، يعني ما تريد إلا الله، فتحصل لك المحبة لله وتتلذذ بلذة الإيمان وحلاوة المناجاة لله. واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء إلى آخره. بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق، فيهوى ما يسمح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله هكذا. أما هذا الإنسان لا يميله لا الدنيا ولا الأموال ولا النساء ولا شيء، بل معلق قلبه بالله جل وعلا. ثم أنا ذكر الإخوة كلام يعني تقدم يعني معناه، من لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، يعني كان عبدا لغير الله واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إلى آخر الكلام في هذا. قد جعل الله تعالى إبراهيم وآل إبراهيم أئمة الحنفاء، ذكر الآيات في هذا، وجعل فرعون واتباعه أيضا أئمة يدعون إلى الضلال، هؤلاء الذين لا يفرقون بين خالق ومخلوق. هذا إمامهم فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى كما هم يقولون، ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. ثم ذكر مثال على ذلك الفناء، كلمة الفناء كلمة يتمسك بها هؤلاء يعني في أن هذه هي الحقيقة، أن تشهد أن الله في كل مكان والعياذ بالله. يقول هذا مأثور عن المشايخ في كلمة الفناء. طبعا كلمة الفناء إخوة في اللغة معناها الزوال، كل من عليها فان، وهذه الكلمة لم ترد في القرآن والسنة، فهي من الإصطلاحات الحادثة، ويندرج تحتها معاني منها الحق ومنها الباطل. والكلمة إذا لم ترد في الشرع وكانت مجملة لا تدل على حق أو باطل لا تستخدم ولا تستعمل، لا يجوز استعمالها. لكن هنا ابن تيمية يشرح هذه الكلمة حتى يعني يبين الفناء، إذا كنتم تريدون الفناء الحقيقي هذا الفناء الكامل الذي هو حال الأنبياء والرسل. ما هو؟ يقول الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. قال فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، هذا الفناء الديني الشرعي. شو يعني الفناء هنا؟ الفناء عن إرادة ما سوى الله يعني كل شيء من متاع الدنيا وشواتها يزول من قلبك، يفنى من قلبك، ويبقى إيش؟ الله تعالى في قلبك بمحبته وتعظيمه وخشيته، قلبي حيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه. وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال أريد أن لا أريد إلا ما يريد. على هذا يحمل كلامه، يعني أنا أريد ماذا؟ أن لا أريد ما يكون عندي إرادة إلا فيما يريده الله، تكون إرادتي تبع لإرادة الله. هذا معنى صحيح وجميل، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية إلى آخر الكلام في هذا. وهذا معنى قول الله تعالى إلا من أتى الله بقلب إيش؟ سليم، يعني سليم مما سوى الله، مما سوى عبادة الله، لا يعبد إلا الله. قال فالمعنى واحد، وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى ما الآن نبحث في الألفاظ فقط، لا، نريد الوصول للحقائق. فهذا سميته فناء أو ما سميته فناء هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره، نعم، وهذا كمان الإيمان، كمان العبودية، لا يكون في قلبك شيء من التعلق إلا بالله وتعبد الله وحده. لكن كما قلنا لا تستعمل هذه الكلمة حتى في هذا المعنى، لأن كلمة مجملة ما تدل على هذا المعنى بذاته. نقول الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، هذا هو الإحسان، بدل أن نقول الفناء نقول إحسان، نقول إيمان. طيب أما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، يعني عن شهود ما سوى الله، عن شهود. وهذا الإخوة في الحقيقة نقص، هذا نقص وليس بكمال. ويعرض لي القاصدين وبعض الصالحين لكن لا يمدحون عليه، نفهم أن هذا غير ممدوح. ما حقيقة هذا الأمر؟ قال: وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون. هنا النقص، لا يشعرون، لا يشعرون بما حولهم. يعني استغرق في ذكر الله، في ذكر الله، فمن كثرة استغراقه ويعني كثرة ذكر لله وانجذاب قلب لله، نعم هذا شيء طيب، لكن ما يتحمل قلبه، يكون عنده ضعف فيغمى عليه، يسقط، يموت، يشهق، يصيح. لا تظن هذا كمان، هذا نقص، لأن هذا ما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. قال: كما قيل في قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قالوا: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وهذا كثير يعرض لمن فطمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، فيبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه، بحيث يكون عنده استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، بموجوده يعني بالله، يغيب بالله عن وجوده، وجود نفسه، يغيب بالله لأنه يشهد الله ويذكر الله، فمن كثر الذكر لله يغيب بسبب ذكره لله عن نفسه، لا يشعر بنفسه أبدا، وبمشهوده هو الله عن شهوده لنفسه، وبمذكوره هو الله عن ذكره لنفسه، وبمعروفه هو الله عن معرفته لنفسه، حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب. والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، يعني هو هكذا يشعر أنه ما يرى شيئا، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه، أن هو نفسه هو الله هكذا، فيقول: الله، أنا الله، ما في الجبة إلا الله. هذا بسبب إيش؟ يعني الضعف الذي حصل له. فهذا إذا صح من 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 سكرته يعلم، يقال له: أنت قلت كذا كذا، قال استغفر الله، يعني كان معذورا في هذا، لكن يعني إذا ما تعمد مثل هذا. قال: كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم، فألقى محبه نفسه، ألقى محبه نفسه خلفه. واحد ألقى نفسه في البحر، فالواحد واحد وراه يريد أن يغرق معه، فقال: أنا وقعت، فما أوقعك خلفي؟ قال: غبت بك عني، فظننت أنك أني. أعوذ بالله، هذا لضعف تمييز، هذا يشبه المجنون في الحقيقة، ليس هذا بكمال في العبودية. يقول: غبت بك، كنت مستشعر لحبك، فغبت عن نفسي بسببك أنت، فظننت أنك أني، فلما ألقيت نفسك في اليم ألقيت أنا نفسي كذلك. وهذا الموضع زل في أقوام وظنوا أنه اتحاد، يعني أنه خلاص أصبح هو الله اتحد بالله والعياذ بالله، وأن المحب يتحد بالمحبوب، وهذا غلط، ولكن يتحد المراد والمحبوب والمكروه واتفقان في نوع الإرادة والكراهة. نعم إرادة هذا الإنسان تكون مثل إرادة الله وكذا، لكن يعني فيه شيء من النقص كما عرفنا. ولذلك ابن تيمية قال: وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأول من الأنبياء والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن هو فوق من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. وكذلك كل من كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو سكر أو فناء أو وله أو جنون، وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيه من يغشى، من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جعير الضرير، قال الشيخ: ما وجدت ترجمته، وزرارة بن أوفى قاضي البصرة، هذا صحيح عن زرارة بن أوفى، سمع قول الله تعالى في صلاة من الصلوات: فإذا نقر في الناقور فخر ميتا، ما أطاق، أقول معذور هذا، لا لكن هل هذا نقول هذا هو الرجل الذي وصل إلى أعلى درجات العبودية؟ لا، بل هذا حال أنقص من حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يسمعون القرآن يخشعون، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه الحالة الكاملة. وهكذا ذكر يعني الآن بعض المشايخ من يعني المتصوفة كأمثال أبي يزيد وأبي الحسن النوري وأبي بكر الشبلي، بخلاف أبي سليمان الداراني معروف الكرخي والفضيل بن عياض، بل وبخلاف الجنيد، فهؤلاء ما يقع لهم هذا الشيء، فهؤلاء على الجادة، وإن عرفوا بالزهد والورع لكن ما يحصل لهم مثل هذا. قال: ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادة وعبادته، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه، ما يغيب عقلهم، فبل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة، يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له قانتة له، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا ممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين تجريد التوحيد. أما هذا ما يطيق، ينظر إلى شيء باهر فيخشى عليه، لا، هذا ينظر إلى المخلوقات فيعني يخشى. وهذه الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل التحقيق والإيمان، أهل تحقيق الإيمان والكمن العرفان، ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم، يعني الفناء الأول الذي هو إيش كامل. ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحى إليه ما أوحى من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى من آيات ربه الكبرى، تخيل إنسان يرى السماوات ويرى الملائكة ويرى البيت المعمور ويرى الجنة ويرى النار ويرى، قال: ما زاغ البصر وما طغى، ولا صعق ولا غش عليه ولا تغير حاله أبدا. قال: بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين. الشيخ علي هنا جزاه الله خير نبه تنبيها دقيقا، قال: وفي ذلك نظر. يعني أيضا موسى الإخوة ما يقال أن حاله ناقصة في هذا، لما رأى الجبل اندك الجبل أمامه خر موسى صعقا. هذا الإخوة ما يدخل في هذا، لأن هذا أمر طبيعي في النفس، يعني ترى شيء جبل ينهد أمامك الإنسان يغمى عليه، هذا شيء طبيعي، فما يلام عليه الإنسان وقال درجة أنقص. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعم رأى في الإسراء المعراج آيات عظيمة، لكن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله فما حصل له هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله مباشرة أيضا ما حصل له هذا التغشي. فهنا كلام ابن تيمية يعني قد يكون في نظر، يعني كما ذكر الشيخ علي حفظه الله. قال: وأما النوع الثالث من الفناء، الفناء عن وجود السوى، يسمى الفناء عن وجود السوى. قال: مما قد يسمى فناء فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد، والعياذ بالله. قال: فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، هذا يسمى الفناء عن وجود السوى، يعني لا موجود إلا الله والعياذ بالله. والمشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم ما أرى غير الله، يعني قد تسمع هذه العبارة مثلا من شيخ مستقيم: ما أرى غير الله، أو أنظر أو لا أنظر إلى غير الله، أنا ما أنظر إلى غير الله ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره، ولا خالقا غيره، ولا مدبرا غيره، ولا إلها غيره، ولا محبوبا غيره، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب. فهذه إيش؟ رؤية قلبية، ليست رؤية يعني بصرية. فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه، وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف ولا بغض ولا غير ذلك من تعلق القلب له، لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه. المهم، والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه، لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها، لا ينظر إليها إلا بنور الله، فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي. هذا كما في الحديث الولي. وأما النوع الثالث وهو الفناء في الموجود فهو تحقيق آل فرعون، هذا الفناء الثالث، والذي يعتبر الصوفية هو أكمل الدرجات، هذا تحقيق آل فرعون، هذا النوع الذي عليه اتباع وهذا النوع الذي عليه اتباع الأنبياء هو الفناء المحمود، يعني الأول الذي يكون صاحبه ممن أثنى الله عليه من أولياء المتقين. وليس مراد المشايخ الصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو الله، لا، كما عرفنا هذا فاسد في العقل وفاسد في الاعتقاد، وكل المشايخ الذين يقتدى بهم يفرقون بين الخالق والمخلوق. وهنا يعني ذكر هذا، قالوا هم قد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات الملفتة نعم نظير ما دخل في الفناء، فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها، متشتتا ناظرا إليها متعلقا بها. لذلك بعض السلف كان يمشي مع زميله فمروا على قصر، فنظر إلى القصر فقال له لا تنظر إليه، يعني حتى ما يتعلق قلبك به. فهذه التفرقة وهذه الكثرة في المخلوقات الإنسان إذا نظر إليها وقلبه معلقا بها قلبه يتشتت، لكن إذا نظرت إليها كما قال بعض السلف إني لأخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا كان لي فيه عبرة ولله عليه فيه نعمة، هكذا تنظر المخلوقات، ما يقع بصرك على شيء إلا وتعتبر به إلا وتشعر أن هذا من نعمة الله، هذا نعم نظر صحيح. فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله، فهو ينظر المخلوقات نعم يشتت بصره لكن بنية حسنة بتدبر فيجتمع قلبه على الله، فهذا الجمع والفرق يعني طيب، فيعني يجتمع قلبه على الله ويعني يفرق بين الخالق والمخلوق وبين إرادة الله وإرادة ما سوى الله. إلى أن قال ولكن بعد ذلك الفرق الثاني هو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها، مع اجتماع قلبه على الله وإخلاصا له محبة وخوفا ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق، فهذا تحقيق شهادة لا إله إلا الله، يعرف أن هذه كلها مخلوقات لله، يعني فيفرق بينها ويجمع قلبه على الله، هذا هو الفرق والجمع، يفرق بين الخالق والمخلوق ويجتمع قلبه على الله. ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أن الإخوة هؤلاء عند الصوفية عندهم لا، يعني الإنسان ما يمكن أن يعني يحقق العبودية إلا إذا جمع قلبه على الله، يفسرون الجمع بأنه ما يفرق بين العبادات وأوامر الله مثلا، فإذا قام يصلي الجمعة تشتت قلبه، إذا قام مثلا يذكر الله يشتت، لا، يجمع قلبه على شيء خلاص هو يطمئن به ويحقق به محبة الله، هكذا يظنون، هذا من تلاعب الشيطان به، أو يظن هكذا أن الجمع جمع القلب على الله ما يكون إلا إذا لم يفرق بين الخالق والمخلوق، هكذا يستشعر أن كل شيء هو الله، هنا يجتمع قلبي، نعم أن ما في شيء إلا الله، هذا كلام كله باطل وضلال. أما الفرق والجمع المحمود تحقيق لا إله إلا الله، تفرق بين الخالق والمخلوق ويجتمع قلبك على الإله الحق. ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، ما قال الله الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفضل الذكر. ففيه فرق بين الخالق والمخلوق، لا إله، هناك آلهة كثيرة، إذا انت فرقت الآن بين الخالق والمخلوق، مخلوقات عبدت من دون الله، فنقول لا مألوه لا معبود بحق إلا الله، فهذا هو الفرق والجمع الحقيقي. طيب، ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر، يعني هو هو هو، فهم ضالون غالطون. يحتجون بماذا؟ هذا عند الصوفية مشهور، يقولون الأذكار ثلاثة أنواع، عامة الناس يقولون لا إله إلا الله مساكين، الأحسن منهم يقولون الله الله الله، الأحسن الأحسن الذي بلغ الغاية يقول هو هو هو، يكون أجلكم الله كالكلم. يحتجون بماذا؟ بقول الله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قال هذا من أبين غلط هؤلاء، فإن الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام. يعني الله تعالى قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى أن قال قل الله، يعني الله أنزل الكتاب، يعني الجملة فيها تقدير، هذا من جاهلين باللغة. قل الله يعني الله أنزل الكتاب، يعني جملة تامة. أذان. طيب نكمل الإخوة، باقي قليل إن شاء الله، فقط بقيت هذه المسألة علينا، فإن شاء الله نكملها بعد الأذان، صفحات معدودة إن شاء الله. أنزل الكتاب ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، هذا أولا. ثم رد آخر عليهم ابن تيمية يقول وأما اسم المفرد مظهرا يعني مثل الله أو مضمرا مثل هو فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر. يعني الله ممكن يقول واحد أكفر بالله، ممكن يقول واحد أؤمن بالله، فنفس لفظ الجلالة لا يفيد، يدل على جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة. أيضا هذا جواب آخر، لأن هذا لم يذكره لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف. جواب رابع، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات، فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة. الله الله فقط هكذا بدون أن تستشعر لا معبود بحق إلا الله ولا محبوب إلا الله، ماذا يفيدك مثل هذا؟ قال هنا هذا، هذه جملة جدا دقيقة ومهمة، قال والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. لأن قد يقول القائل طيب أنا أقول الله أنوي أن إيش الله أكبر مثلا، لكن أنا أقول الله، لكن تقديري هكذا أن الله أكبر من كل شيء، الله هو المعبود وحده، فليجوز لي هذا؟ قلنا الشريعة ما تشرع مثل هذا، ما وإنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه بلفظه، وإلا ماذا أدرانا بنيات الناس ومرادات الناس؟ لذلك الشريعة تأتي بهذه الأذكار التامة الكاملة في معناها. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون الإلحاد وأنواع من الاتحاد، وبعضهم إيش يستدل بهذا الذكر على شرعية هذا الذكر؟ يقول أن أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، إذا قلت لا إله أخاف أن أموت هنا فأكفر، فيزدك ما أقول لا يا الله، أقول الله الله. قال فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قال على ما قصده ونوى، الحمد لله، إنما الأعمال بالنيات. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين ماذا؟ ما قال لقين موتاكم الله الله، قال لا إله إلا الله. والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان، فإن من قال ياهو 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 يا كلمات تختلف بعدين معناها. وصنف صاحب فصوص الحكم كتابا سماه كتاب الهو، كتاب الهو، أما الإخوة لما يقول ياهو 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 خلاص بعد يظن أنه هو 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 الإله، هكذا يأتي به الشيطان، يلقي الشيطان في ظن هذا. وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو، وقيل هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، يعني قيل هذا في تفسير هذه الآية وهذا يعني من الضلال المبين. ورد أيضا عليه مرة أخرى قل الله، يعني قل الله أنزله، ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. وما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويا وغيره وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما، يحكون بالقول ما كان، القول لفظ، اللفظ والكلام اللفظ المفيد التام. قال لا يحكون بالقول ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام. فلما الفائدة أن تقول ألفاظ لا معاني لها ليست بكلام أو جملة اسمية أو فعلية؟ ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، قال إني عبد الله، لأن إن تدل على الاستئناف والاستقلال، فتدل على أن هذا كلام جديد وكلام يعني تام بمعناه جملة جديدة. ما يقولون قال أن كذا كذا، خطأ. يقول شيخ الإسلام أن كذا كذا لا، لأن أن تدل على تعلق ما قبلها بما بعدها من تعليل أو غير ذلك كما هو مبسوط في النحو. فلذلك قال ابن تيمية يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع المسلمين اسم مفردا، والاسم المجرد لا يفيد الإيمان. ونظير هذا أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام رسول بالنصب، فقال ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ يعني أنت تقول أن محمدا الخبر إيش؟ رسول الضم، رسول الله، يعني تخبر أن محمد رسول الله. أما إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله كأنك تصف النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أشهد أن محمدا ومن صفته أنه رسول، طيب إيش إيش حصل له؟ ماذا تريد من هذا القول؟ الكلام غير تام. وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، سبح اسم ربك الأعلى، انظر يعني قد يستدلون بهذا، يقول الله يقول سبح اسم ربك، اسم ربك الله الله الله، هذا اسم ربك. يقول لا، ذلك لا يقتضي ذكره مفردا، بل في السنن أنه لما نزل قوله سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم، فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم، ما يقولوا الله الله الله، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوع سجود كذا كذا. طيب، فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد. ومعنى الكلام كما قال ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر قال معناه سبح ربك ناطقا اسمه بلسانك، فتقول سبحان الله سبحان ربي العظيم، بهذا تمتثل الآية. قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر إلى آخر الأحاديث، في إيش؟ في أن الأذكار كلها تأتي بهذا، للتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. قال وكذلك ما في القرآن من قوله ولا تذكر مما لم يذكر اسم الله عليه، ما يقول الله على الذبيحة، يقول بسم الله، وهذا جملة تامة إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية، والتقدير ذبحي بسم الله، هذا معنى الكلام ذبحي بسم الله. أنت لما تقول بالقلم إيش معنى بالقلم؟ لابد من تقدير، أكتب بالقلم، أضرب بالقلم، كذلك ما يقول بسم الله يعني ذبحي استعانة بالله جل وعلا، كذلك أكلي مستعينا بالله، وهكذا. وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم تقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله، يعني أبتدئ بسم الله. قال والأول أحسن، انظر ملحظ جميل، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه، يعني أنت مستعين بالله في أول الفعل، ابتدائك للفعل إلى نهاية الفعل، وأنت تقرأ وتقرأ وتقرأ فأنت مستعين بالله في أول فعلك، في وسط قراءتك، وفي آخر قراءتك. لماذا تقول ابتدائي بسم الله؟ لا، قراءتي كلها استعانة بالله. قال ليس مجرد ابتداء كما أظهر المضمر الذي يدل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما قال ابتدائي ابدأ باسم ربك، اقرأ لما أظهر المضمر قال بسم الله مجريها ومرساها، فليذبح بسم الله. من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك كل مما يليك، فالمراد يقول بسم الله. وكذا في إرسال الكلب المعلم، وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم أن يذكر الله بهذه الجمل التامة، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، لبيك اللهم لبيك. وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة، كلمتان خفيفتان على اللسان، قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، أفضل كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال فلفظ الكلمة يراد به في القرآن والسنة وسائر كلام العرب الجمل المفيدة، هذا معنى الكلمة. كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم، عند العرب الحرف معناه الاسم، يقولون هذا حرف غريب، أي لفظ الاسم غريب. وقسم سيبويا الكلام إلى اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى ليس باسم وفعل، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، الفعل يسمى حرف عند العرب، والاسم يسمى حرف، والحرف الذي جاء لمعنى مثل حروف الجر يسمى حرف، لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرب، هذه غير ثابتة اللفظ هذه فأعربه، فلو بكل حرف عشر حسنات، أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد، فقالوا زاي، فقال جئتم بالاسم وإنما الحرف زاء. طيب المهم، ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، وأن لفظ الحرف